بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية العلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في فضائل الصحابة. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
صلى الله عليه وسلم. نعم. قالش والله يا أخوان، إنه لمن منة الله سبحانه وتعالى وفضله أن الإنسان يرزق المعتقد الصحيح ويرزق الدين الذي كان عليه النبي والصحابة. ليس يا أخواني من السهل أن الإنسان يهدى لمثل هذا المعتقد. أنك تدرس هذه الأبواب العظيمة، فصل في فضائل الصحابة ومن أصول أهل السنة والجماعة، الأصول وليس المستحبات ولا المتممات، فضلا أن يكون من أصول الحق مسبة الصحابة، من أصول الحق تكفير الصحابة. وهؤلاء بشر مثلنا تماما، عقول وشهادات ووظائف ومناصب، ومع ذلك يعتقدون هذا الاعتقاد. وأنت تعتقد وتلقى الله عز وتسأل الله أن تلقاه على ذلك: أنا من أصول السنة والجماعة سلامة قلوبهم ولسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرك يكفر، وغيرك يبدع ويضلل، وغيرك يجهل، وغيرك يجعل هؤلاء أسوأ الأمة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنك في كل باب تنتقل من الإيمان بالقدر إلى مبحث الإيمان، مبحث الأسماء والصفات، مبحث اليوم الآخر وما فيه، مبحث الرسل، كل مبحث من مباحث تود فيه للسنة. يا الله يا أخواني، والله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن نلقاه على هذا المعتقد الصحيح، هذه التي إذا نجا منها الإنسان نجا وفاز، فمن زحزح عن الضلالة وأدخل إلى هذا المنهج فقد فاز. وما يلقى هذا إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ما كل أحد يهدى هذا المنهج يا إخواني بارك الله فيكم، ما يهدى إليه أي واحد، بل لا، هم أقل ناس في الناس في أي بلد، أي بلد اخترها، أي بلد، أي محافظة، أي مركز، أي بلد، سأل عن أهل السنة كم هم في سواد الناس، ستراهم أقل الناس، ستراهم أقل الناس في الناس، ولكنهم الناس، هم الناس في الحقيقة، وهم خلاصة البشرية، وهم أتباع الأنبياء، وهم أهل الحق والعلم والعدل، أفضل الخلق وأرحم الخلق. فالهداية لمنهج هؤلاء ليست سهلة، والله يا أخواني ليست سهلة، سبحان الله. ومهما تتكلم يسمعك الناس، ومهما تقرأ ويطلع الناس، لكن ما كل من قرأ اهتدى، ولا كل من سمع انتفع. هل هناك كتاب أعظم من القرآن؟ ومع ذلك يقرأه الصوفي فلا يهتدي، ويقرأه الجهمي فلا يهتدي، ويقرأه الخارجي فلا يهتدي، ويقرأه المعتزلي فلا يهتدي، ويقرأه الأشعري فلا يهتدي، ويقرأه القدري فلا يهتدي، والجبري فلا يهتدي، والإخواني والتبليغ والداعش، كل يقرأ القرآن أعظم كتاب. لا نقول مؤلفه كذا ولا عنده شدة ولا عنده تميع ولا عنده ولا عنده، ما نقول هذا كذا، هذا كتاب ربي سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. ومع ذلك ما يهتدي إلا طائفة واحدة، أهل السنة والجماعة، كلهم في النار إلا واحدة. إذن المسألة يا إخواني ليست سهلة، ولهذا أوجب ذلك أمرين كما أشار إليهما الإمام المجدد العلامة الذي ما رفعه إلى هذا المنهج، لا رفعه ذكاء عقلي ولا رفعه مكانة دنيوية ولا وظيفة كان عليها، إنما رفعته السنة ورفعه التوحيد، ومن يهن الله فما له من مكرم. وإذا رفع الله عز وجل عبدا فلو اجتمع الخلق على وضعه لما استطاعوا لذلك سبيلا. ها هو ابن عبد الوهاب تدرس كتبه في العالم الإسلامي كله، في العالم الإسلامي كله، وهو محارب من العالم الإسلامي كله، وكتبه درس في العالم الإسلامي كله، جاءنا أحد الإخوة من أيام، هذه كانت أول مرة أسمع عن هذه البلدة والله، معنا في أفريقيا سبحان الله غرب أفريقيا، منين يا أخي؟ قال لنا من بوركينا. فين بوركينا؟ هذه فرنسية ولا إيطالية ولا بوركينا، يعني بلد أوروبي ولا؟ قال لا ده غرب أوروبا، جبتها على الخارطة وكذا، فيا بلد في غرب أوروبا، ساحل العاج وغانا ومالي، غرب أفريقيا. اي نعم غرب أفريقيا بجوارنا، هذه عندكم دعاء سلفين؟ اه نعم. ماذا يدرسون؟ يدرسون كتاب التوحيد، يدرسون أصول الثلاثة، ويدرسون كتب عبد الوهاب. دخل عبد الوهاب، تعال يا أخي شوف هذه، دخل مع عبد الوهاب بوركين، عبد الوهاب دخل بوركين، ودخل مصر، ودخل موريتانيا، ودخل الصومال، ودخل أمريكا، ودخل الصين، ودخل العالم كله، وهو محارب من العالم كله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. آية من آيات الله. ولو اجتمع الناس على رفع رجل وضعه الله والله ما استطاعوا لذلك سبيلا، ما استطاعوا لذلك سبيلا. صدق الله عز وجل، ورفعنا لك ذكرك، هذا للرسول الله ولأتباعه ووراثه من هذه الرفعة على قدر ما لهم من الميراث، فكلما كان الميراث أعظم كلما كانت الرفعة أعظم. ويأبى الله إلا يتمنه. فالإنسان يستوجب، يقول ابن عبد الوهاب في الكتاب كشف الشبهات بعدما بيّن الحق وكذا، يقول أوجب هذا أمرين، الأول الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى أن هداك الله لهذه الأبواب أن تدرسها، فضائل الصحابة ليس تكفير الصحابة، فضائل الصحابة ليس تفسيق الصحابة، فضائل الصحابة ليس تكذيب الصحابة ولا الدفاع عن من يطعن في الصحابة ويزعمون السلفية، فإن لم يسب دافع عن من سب ويقول أنا ما أسب، ودفاعك عن من سب يجعلك معه، فإن المرء مع من أحب، فالذي يقول أحب سيد قطب من أعمق قلبي، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وبعد ذلك يقول السرورية ترجع إلى قراءة القراءة في كتب سيد قطب بن تيمية، هذا حسان يحب سيد قطب من أعماق قلب، بس لعل الشيخ ما يعرف أخطاءه، مع معرفتي ومع علمي أن له أخطاء، هكذا يقول محمد حسان قطبي محترق. تأتي بعد ذلك تقول سلفي، ما تخشى الله، ما تخاف الله، ما تخاف أن يسألك الله عز وجل محمد حسان قطبي ولا سلفي؟ تقول سلفي، ما تخشى الله، رجل يقول حب مع أعماق قلبي، تقول سلفي؟ هو يقول مع علمي بأن له أخطاء، مع علمي بأن له أخطاء، رجل يكتب بقلمه وقلبه وروحه الضلال ويسطره، أحمد الله عز وجل أوجب ذلك هذا الفرح العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وتلتقي عبارات السلف حول الإسلام والسنة، قل بفضل الله وبرحمته حول الإسلام والسنة، هذا أعظم ما تفرح به، الحمد لله على الإسلام. يقول بعض السلف فقده أخوه والسنة والسنة والسنة، هو في فرق بين الإسلام والسنة، هو الإسلام والسنة والسنة الإسلام، كما قال البغدادي في أول فقرة في كتابه شرح السنة، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام، لكن لفت نظر لفت نظر، إذ الفرق كلها تنتسب للإسلام، لكن ما ينتسب إلى السنة بحق إلا أهل السنة، لأن السنة ما اسم له إلا السنة. الأمر الثاني الخوف، كما أن ذلك أوجب الفرح أوجب الخوف، ومن عاين الواقع أدرك معنى كلمة الخوف. فاليوم قد تتكلم بمنهج السلف، وغدا قد يتحول قلبك، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تعرفوا ما يشتهون يعني يا إخواني؟ يعني والإيمان يا إخوان، حيل بينهم وبين ما يشتهون. في الآخرة يودون الرجوع على الإيمان، لكن أن لهم ذلك، أن لهم التناوش، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فأوجب ذلك الخوف. فإذا هداك الله لهذا المنهج فافرح، ولكن خاف، أما وقد هداك الله يبقى أمر أن تموت على ما هداك الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعتقد الاعتقاد حتى يأتيك اليقين، فقد تحول القلب ويوجد المانع الذي يحول بينك وبين الثبات على هذا المنهج، طارة من شبهة طارة من شهوة. فاحمد الله فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقل دائما يا مثبت القلوب ثبت قلب على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك دائما. ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أطاع ومن شاء أزاغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوجب ذلك الخوف يا إخوان، أوجب ذلك الخوف، سن يخاف إخواني يخاف، والتف حول العلماء وحول كتب السلف، ويحقق وينقح ويزود، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، زود اقرأ طلع ثبت، اصحب أهل الخير صاحب العلماء لا تستغنى عنهم، كل هذا مع هضم نفسك، إياك أن ترى نفسك مقاما، إياك ثم إياك ثم إياك، فإنها حالقة طلبة العلم، حالقة طلبة العلم، إنها الحالقة في هذا الطريق بالذات، قد تودى وقد تعرف وقد وقد، لكن يحال بينك وبين الثبات والمقام على هذا بماذا؟ بالنفسية، بهذه النفس تلتفت وتنظر إليها، تنظر إليها، لهذا تحتاج إلى كبح جماحها وأن تأخذ بخطامها، ولا تسمح لها ماذا؟ أن تسير خارج الطريق وأن تمشي بعيدا عن القضبان. فإذا التفت الإنسان إلى نفسه فليستغفر له وليرجع وليرغمها على الحق. قد تكون طالبا موفقا وكذا، ما إن يفتح لك باب فقط، يعني ها باب من تصدر خطبة جيدة، درس جيد، شيء على النت ولا كذا مقال طيب، رد على بعض المبتدع وفقت فيه، تأتيك هنا يهجم عليك الشيطان ليفسد عليك أجرك من ناحية وطريقك من ناحية. ولهذا بعض الناس إذا وفق في هذا ترى لنفسه مقاما آخر، ويرى نفسه مقاما آخر، واللغة تتغير والحركات تتغير والمنهج يتغير والمسالك تتغير وغير ذلك، مع أول ماذا؟ مع أول ظهور، مع أول بزوغ، مع أول ترى اللغة تغيرت والطريقة تغيرت وغير ذلك، مع أول ظهور. وما لو وصلت إلى ما هو أعلى من ذلك؟ وما لو جلس عندك الاثنين والثلاث والأربعة والخمسة والستة؟ وما لو تركت جهازك وحدثت من صدرك غرك جهازك؟ وما لو تركت هذا وتخرج للناس؟ بعض الناس يكتب اسم طويل وبيكتبه بالرقعة عشان يبقى شكله جميل كده، أبو فلان محمد بن علي بن أحمد الأثري السلفي القاهري المصري، ما أدري اسم كبير كده، ولو نظرت إلى وراء الجهاز تجد المسألة ما تتفق مع هذا. فأوجب ذلك الخوف، فذلك يوجب أولا الفرح أن الله هداك، تدرس من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة ألسنته وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمد الله في هذا الصباح أنك لست رافضيا تكفر وتطعن، تحمد الله أنك لست خارجيا تكفر وتطعن، تحمد الله عز وجل على ذلك، تحمد الله أنك لست عقلانيا لا ترى رواية الصحابة ولا تلتفت إليها ولا السنة ولا غير ذلك، تحمد الله على ذلك. ولكن مع ذلك هذا يوجب ماذا؟ الخوف. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يبقى إذا خفت أسلك، أدلج، أدخل مع العلماء، أدخل مع كتب السلف، نحي نفسك، نحي نفسك، لا أنت شيخ الإسلام، ولا أنت أمام المحدثين، ولا أنت واعظ الأمة، ولا أنت من شيء من هذا، ولا أنت شيء من هذا. فإذا نحيت نفسك وعرفت طريقك أبشر. الخوف يضع ابن عمر رأس أبيه على فخذ لما قتل، وهو يقول ضعها، اتركها على الأرض، اترك هذا على الأرض، ضعها. ويقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. هذا فاروق الأمة، وصديقها ليته شعرة في صدر رجل المؤمن، أو في ليت صعر شعرة، وهو خير الأمة. كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم هل أنتم تاركون لصاحبي، ومع ذلك أتمنى أكون شعرا، وهذا يتمنى أن ينجو لا له ولا عليه، وهذا يقف على قبره يبكي حتى تتلى لحيته بدموعه عثمان. فرضي الله عنهم أجمعين. فهذا يا إخواني من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله. الله يا إخواني، حزبي من يومين جاءني وقال، قلت له أنا صبرت عليك والآن موعد هجرك، قال يا شيخ في التلفون في الهاتف من 3-4 أيام بعد صلاة الفجر جئت واتصلت عليه والله بعد الفجر، قلت يا أخي أنا نفذ صبري عليك وقمت الحج عليك كم مرة وأرسلت لك كتبا وأنت لم تحرك سكينا، بل أنت تسعى سبحان الله في 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 في, في الإبعاد عن هذا المنهج اللي هو ليس منهج شام يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة. وسبحان الله جمعت قلبي على الصبر وكلمت ساعة، قال طيب أعطيني فرصة أخيرة واجلس معي، قلت له على الرحب والسعة سأجلس معك إن شاء الله، واستضفت من ليلتين وجلست معه وقلت له أنا ما يعنيني الآن إلا أن أفهمك المنهج أولا واحدة واحدة، وبينا له المنهج يا أخواني واحدة واحدة، وقلت له أنا أطرح عليك المنهج بطريقة معينة لأنها نقطة الخلاف بيننا، وهي ماذا؟ التحذير من أهل البدع والأهواء ومجانبة أهل البدع كل من خالف الأصول، لأن أنا أعلم أنك ستقول هذه الأصول أنا عليه، وضربة الفرس البراء ممن خالفها، لهذا سأذكر لك كل أصل بمن خالفه حتى تعلم أن المراد في كل أصل أمران: الأول معرفة الحق وأهله ولزوم ذلك، والثاني معرفة الباطل وأهله واجتناب ذلك. من الأول الإيمان بالله، ربوبية والبراءة من الملاحدة والفلاسفة وكذا، وألوهية من البراءة من الصوفية والروافض وكذا، ومن الأسماء والصفات والبراءة من المعطلة والممثلة وغير ذلك. شوف، من أول إيمان بالله الذي أنت يا رجل تعتقد أن الأمة كلها تجتمع على الإيمان بالله، والأمة ما اجتمعت على الإيمان بالله المعبود الذي على العرش استوى، وإنما كثير منها ما أعرف من ربه في السماء ولا في كل مكان، داخل العالم ولا خارج، ولا لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا غير ذلك، ما يدرون عن ربهم يحب ولا ما يحب، يكره ولا ما يكره، يبغض ولا ما يبغض، ما يدرون عن ربهم يرى في الآخرة ولا ما يرى، ما يدرون. وكل أصل أين الإيمان بالملائكة والبراءة من المشركين الذين يقول لهم بنات الله والبراءة من العقلانيين والبراءة وهكذا في كل مسألة من المسائل. وفي النهاية يا إخواني كانت النتيجة، قلت له في كل مرة كنت أصل معك إلى ماذا؟ إلى الصفر، واليوم وصلت معك إلى سالب 10، وهو يوافقني في كل أصل، بيد أن الله أنطق في آخر كلمة اللي بها قلت أنت الآن أظهرت ما أنت عليه. فما في سبيل فعلا، ليس عليك هداهم ولكن الله هدى من يضل. فالإنسان يحمد الله يا أخوان، فعلا هداية مملكة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح يملك لك، هذه بيد الله فعلا. فعلا بعض الناس سبحان مهما تحقن الحقنة ما تمشي ولا صمت واحد أبدا. والله يا أخواني ساعات أجلس معه قلت له أنت عارف هو رجل معدد، قلت له أنت عارف يعني ايه معدد؟ عارف يعني ايه الدقيقة عنده؟ ها؟ أنا باخذ من وقت الأصول، ومع ذلك لعل الله أن يهديك. وحينئذ قمت وتركته وفي بيتي، قلت له خلاص انتهت المسألة، فراقه بيني وبينك. وقمت وتركته، خرج بعدي. فسبحان الله، وحمدت الله عز وجل على أن فعلا الإنسان يا أخواني يهدى إلى السنة. ليست سهلة والله، والله يا أخواني ليست سهلة. فلا تستهينوا يا أخواني وانتم تقرأوا هذه. فصل في فضائل الصحابة ومن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامتهم من أصحاب رسول الله كما أصبحوا. لا تسمع متنا كذا وخلاص كأنك أنت يعني لا 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 لا, لا ليست سهلة هذه أنك تهدى، لا هذا يعني ليس سهلا. وفي مبحث قدر وفي مبحث إيمان وفي مبحث حكم وفي مبحث دار وفي مبحث صفات وفي مبحث عذاب قبر ونعيمة وفي مبحث، ليس سهلا يا أخواني. يا أخواني هذا هو مثل ما قال بعض السلف لما سئل عن التقوى، قال هل مشيت في طريق في شوك وكذا؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال رفعت واتخذ. قال هكذا هو ده التقوى، ترفع رجلك وتضع على الشوك هذا ولا تتجنب، تتحسس. فهذا يوجب الفرح، لأنك لو مت على هذا أبشر. هل مت على السنة يا ولدي؟ قال نعم. قال فلا تحزن. لماذا يا أخواني؟ لأن من مات على السنة كما قال أحمد فقد مات على الخير كله. والأمر الثاني الخوف. يبقى كلمتان، الفرح الخوف. يا أخواني الخوف، خافوا على قلوبكم وخافوا على معتقدكم. خاف، وأنصحك يا أحمد، أنصحك يا أمير، أنصحك يا عبد اللطيف، أنصحك يا كل سلفي، اوعى نفسك، اوعى. شوف ما احذرك اخاك، احذرك من بين جنبي، احذرها، هي حالقتك، احذرها، احذر نفسك، حافظ على قلبك، ادم سؤلك لله عز وجل أن يربط على قلبك بالإيمان وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى، قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم الآية. قال: ففي ذلك بيان فضيلة الصحابة والرد على الرافضة. فهذه الآية تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم
والرد على الرافضة والخوارج، وليس الرافضة فقط، فإنه قد ضل في هذا الباب طائفتان في كل أصل تضل طوائف، وقد ضل في هذا الباب طائفتان وتبعهما من تبعهما من الأمة: الروافض وهم الذين غلوا في أهل البيت فعبدوهم، فمنهم من ألاهم ومنهم من دعا فيهم النبوة ومنهم من جعلهم أفضل من الأنبياء، وأن أئمتهم كما يقول الخميني قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل. ثم كفروا من عدوا من الصحابة، فلا ولاء عندهم إلا ببراء، فلا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قابلهم الخوارج فكفروا أهل البيت وأظهروا الولاء لأبي بكر وعمر، فأنت تتبرأ من الطريقتين، من طريقة النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت ومن طريقة الروافض، تتبرأ من الطريقتين. فكل آية فيها مدح للصحابة رضوان الله عليهم فهي براءة من الخوارج والروافض ومن صار على منهجهم وطريقتهم وضربه. لكن الروافض أخبث، لهذا قد يذكر الروافض، لأنهم إنما تغيظوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا فيهم حكمهم تغيظا. نعم.
فهذه الآية تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم.
من عدا المهاجرين والأنصار داخل في قوله تعالى والذين جاءوا من بعده، يبقى من التابعين، من تابع التابعين، ممن جاء بعدهم إلى يوم الدين، ما عدا المهاجرين والأنصار. والمهاجرون والأنصار الصحابة، فمن بعد الصحابة من المهاجرين أولا هم أفضل من الأنصار، ثم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. من بعد المهاجرين والأنصار من سواهم ممن جاء بعدهم، شرط هدايته أن يكون على طريقة المهاجرين والأنصار. فإخواننا الذين سبقونا هنا هم المهاجرون والأنصار. نعم.
يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم.
كلمة غلا، فمن تغيظ فهذا ليس بمسلم، من تغيظ. نعم.
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة،
لا المهاجرون ولا الأنصار والذين جاءوا من بعده. إذن هم من؟ هم خارج الأمة. هم ماذا يا إخوان؟ هم خارج الأمة. يقول: ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ها؟ لم يستغفروا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يبقى الاستغفار. واثنان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا فليس من الذين آمنوا. ففي هذه الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين تولونهم، وإخراج الرافضة من ذلك. وعليه فإن هؤلاء الروافض الذين يكفرون جل الصحابة تغيما، هؤلاء ليسوا من هذه الأمة، ليسوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم. يبقى يكونوا من إخوان، تدخل الروافض في أي طائفة يا إخوان؟ انظر. ها، وروى ابن بطة،
وروى ابن بطة بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب الصحابة فليس له في الفيء نصيب، لأن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم الآية، وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم.
انظر كلام شيخ الإسلام. ها، وهذا معروف،
وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذا ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. وروي أيضا عن ابن عباس قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. قال عروة
يعني لو جئت تطعن فيهم بسبب الاقتتال فاعلم أن الله أمر بالاستغفار للصحابة وهو يعلم أنهم سيقتتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين المسلمين، يعني يعلم أنهم سيقتتلون. ولهذا أثنت الأمة على الحسن، لأن النبي إنما ذكر الحسن في معرض الماتح إن ابني هذا سيد سبب سيادتي ماذا سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي أن تخطئ الحسن، فإن النبي قد شهد أن الحسن مصيب في هذا الفعل، لا ينبغي أن تخطئ الحسن رضي الله عنه. ولهذا فالأمة غايرت بين موقف الحسن وبين موقف الحسين، وإن كان الحسين في آخر أمره عاد إلى موقف الحسن رضي الله عنه وندم على ما كان منه، وما مات إلا وهو تائب من فعله داخل في جماعة المسلمين طالبا الذهاب إلى يزيد ابن معاوية أو إلى الثغور أو إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة
قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
الله أكبر الله أكبر. أمروا بالاستغفار أصحاب النبي فسبوه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قيل لعائشة رضي الله عنها.
وفي هذا الرد عليهم أيضا لما قالوا هذا الأمر قبل ردتهم، قالوا هذا الأمر قبل ردتهم ولكنهم ارتدوا بعد رسول الله كما جاء في الحديث عندهم، يعني لا يزالوا مرتدين لما قال أصيحابي وكذا فحملوا على الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية فيها رد عليهم، لماذا؟ لأن الله قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا، مما يدل على أن هؤلاء ليسوا مرتدين وأن الفضل باق إلى يوم الدين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر.
الله أكبر الله أكبر. وهذا السر لماذا أئمة الهدى سبحان الله يبقى أهل الضلالة يسبون ويشتمون وكذا، ويأبى الله سبحانه وتعالى إذا كان العمل قد انقطع عنهم يعني الصدر منهم لأنهم ماتوا، لكن طبعا لهم أعمال تجري أجور تجري عليهم، ومن تلك الأجور هذا الطعن، فكلما طعن فيهم أحد كلما كان أجرا لهم إن شاء الله. نعم.
وروى ابن بطة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره.
وعليه ينقطع التفضيل بين الصحابة وبين من جاء من بعدهم مما لم يكن من الصحابة مهما بلغ. ولا نقول بأن بعض الأمة قد يفوق الصحابي ويفضله ويكون هذا من باب إيه؟ الفضل الخاص، لكن في الصحبة ما يدركهم أحد، لكن في غير الصحبة قد يفوق أحد الناس بعض الصحابة، وهذا قول مردود. والصحابة رضوان الله عليهم إنما يفضلون علما وعملا، ولا يفاضل بين الصحابة وبين غيرهم بكثرة أعمال، يقال هذا عند كثرة أعمال لكن هذا ما عند كثرة أعمال، هذا ملأ الدنيا علما وإنما هذا ما ورد عنه رواية إلى حديث ولا كذا ولا، ينقطع التفاضل بين الصحابة ومن بعدهم. ولهذا كان الآئمة يحكمون بهذا ولا ينظرون إلى محاور التفضيل إلا في شيء واحد، صحابي وغير صحابي، ما قالوا من باب الصحبة لا أحد يدرك الصحابي لكن من باب آخر يفوق فلان فلانا. ولدى أحمد لما سئل في عن رجل يفضل من عمر ابن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، فقال ذكر رجل من سوء وأمر بهجره وكذا، وما قال من وجه ومن وجه أبدا. فهذا أمر مقرر، هذا أمر معروف عنده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحابة ليس في التابعين الذين أسلموا بعد وقاتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف بمن جاء بعض الصحابة؟ وانظروا إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم للتفاضل باعتبار الكم، فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأحد ليس أحد ليس معناه أنك لو أنفقت أكثر من أحد وهو كان أقل من النصيف تفوق، لا، إنما هذا مثل يعني مضروب، يعني مهما أنفقت يا من أسلمت بعده لا تساوي من أنفق وأسلم قبل مهما أنفق. فهذا مثل مضروب للكثرة أحد، وهذا مثل مضروب للقلة المد والنصيف. فمهما أنفقت فلا تقول هذا غزا 100 غزوة وهذا غزا غزوة واحد، هذا قاتل ما أدري وهذا ما قتل إلا كذا، هذا لا، إنما الصحبة تكفي، إنما الصحبة تكفي علما وعملا. لكن أن هذا حصل به بركة وحصل خير عظيم وحصل كذا وكذا وكذا، أجره عظيم وأجره موجود، لكن أن نقول أفضل من الصحابة في باب من الأبواب لا. وهذا هو القول الذي قامت عليه الأدلة. نسبه شيخ الإسلام بن جميل، وقال بعضهم يقول بأن قد يفوق الواحد وكذا، لكن هذا البعض لا دليل على قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع هذا الأمر. وابن عمر هنا يقول: فلا مقام أحدهم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وقال إبراهيم ها؟
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سألت أبا أمامة أيهما كان أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز.
انظر إلى الجواب، لأن الجواب مهم جدا. ما قال معاوية أفضل من عمر، وبالتالي ممكن أن تقول مثلا غير عمر قد يفوق غير معاوية من أصحابه أو إلى آخره. انظر إلى التعليل، لأن التعليل هو المراد يا مجاهد، التعليل هو أصلا مفتاح الجواب في هذه المسألة. ها.
فقال: لا تعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا.
طب قد يقول قائل: هذا من باب الصحبة. نقول كلمة من باب الصحبة لا من غيرها، من أين نشأت؟ يعني من أين جاءت؟ لو جاءت فعلا أدلة تقضي عن السلف أن هذا أفضل من الصحابة في باب كذا، ويكون هذا فضل خاص وعام، مثل ما نقول نحن بين الصحابة أنفسهم: هذا أمين الأمة مثلا، هذا كذا، فنقول فضل عام وخاص. لو جاء لوجهنا فعلا الأفضلية على باب الصحبة، وأما ما عدا باب الصحبة فإنها تكون في ماذا؟ من باب الفضل الخاص. لكن السلف قطعوا هذه المسألة ولم يتكلموا بهذا التفريق، في التفريق بين الخاص والعام، تفريق بين الخاص والعام، فضل خاص وفضل عام. فانظر إلى التعليل، التعليل قال: لا تعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا، وهو نفس ما قاله أحمد رحمه الله في التفضيل بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية رضي الله عنه والأئمة على ذلك. فأجوبتهم معللة بالصحبة، ثم الصحابة جواب النبي معلل بالأسبقية، وهو المطابق للقرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. إذا نقول بين هؤلاء الصحبة الذين أسلموا بعد وقاتلوا وبين الذين سبقوا أيضا لا أحد يفوق منهم من سبق. طيب، وبين الصحابة وبين من جاء من بعدهم أيضا لا نقول بأفضلية باعتبار عام وخاص، بل الصحبة كافية. ولا نقول هذا من باب الصحبة فقط، لا من باب علم مثلا وجهاد، فقد يفضل التابعي أو كذا أفضل، بناء على أن التابعين وقرنهم أفضل من تابع التابعين باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. نقول نعم، هذا في التابعين وتابع التابعين يكون تفاضل باعتبار الجنس لا باعتبار أحد، أما بين التابعين والصحابة فالتفضيل باعتبار الجنس والأحد، لا تعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. ولهذا اختصت الصحبة لرسول الله بخصيصة وميزة كما سأت في تعريف الصحابي لا تكون في غيرها. إذ الصحبة عند الناس تطلق على طول الملازمة، ملازمة الشيء وطول الصحبة له وكذا، أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على من لقيه ولو لحظة واحدة، كما قال أحمد فصحبه ساعة أو شهرا أو سنة، هذه ليست لغير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن عباس،
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سمعه يقول كلاما يثلب به الصحابة فقال أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال لا. قال فمن الأنصار أنت؟ قال لا. قال فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان.
الله أكبر الله أكبر. انظر إلى هذا الأثر العظيم، لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يثلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يعني ينتقصهم، فقال أمن المهاجرين أنت؟ قال لا. قال فمن الأنصار أنت؟ قال لا. قال فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان، لأنك لو كنت من التابعين لهم بإحسان لترضيت عنهم ولا استغفرت لهم. فدل هذا على أن من سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله فليس داخلا فيه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون. نعم.
كلمة ابن حجر الهيتمي.
نعم.
قال ابن حجر الهيتمي وأما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة طلعته ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من وراء العقل، إذ لا يسع أحدا أن يأتي من الأعمال وإن جلت بما يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله.
نعم 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 نعم. خلاص قرأنا من قبل عثيمين كلامه لا يؤخذ به في هذا، كلام الشيخ مردود في هذا، الشيخ يفاضل باعتبار أن بعضهم قد يفوق، هذا ليس بصحيح. نعم رددنا عليه من قبل، وجهنا من قبل. فإذا هؤلاء الروافض الغلاة يا أخوان هؤلاء ليسوا من هذه الأمة، ولهذا لا يأتون في هذا الأمر، وقد حكم العلماء كثير من أهل العلم عليهم بذلك. قال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى من المعلوم أن الرافضة الإمامية، الإمامية دعك بقى من الباطنية ومن النصيرية ومن هؤلاء الغلاة المعروفين، هؤلاء يسلمون الأمة الإمامية، البعض قد يشك في ذلك. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه من المعلوم أن الرافضة الإمامية عند جميع أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل الملة الإسلامية، والطريقة المحمدية، بل هم خارجون عن جملتهم في كتابه الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة الإمامية. من المعلوم أن الرافضة الإمامية عند جميع أهل السنة والجماعة نقل إجمعه ليسوا من أهل الملة الإسلامية والطريقة المحمدية، بل هم خارجون عن جملتهم. وقال رحمه الله تعالى أيضا وقد تقدم قريبا من كلام أهل السنة في شأن هؤلاء الأرفاض من مقالتهم الشنيعة وأوضاعهم الخاطئة الكذبة الوضيعة ما تمجه الطباع وتستك عن سماعه الأسماع، فمن كان ما تقدم ذكره عنهم هذه نحلته وهذا دينه، فهم عند جماهير المسلمين ليسوا من أهل الإسلام. وقال أيضا ولم يخالف فيما ذكرناه إلا هؤلاء الملاحدة كالرافضة والإمامية وعباد القبور والمشاهد، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم فيما قالوا من المخرقة والخزعبلات التي لا تفيد، فلا يقول بها إلا كل كفار عنيد. وقال الشيخ محب الدين الخطيب في كتاب الخطوط العريضة للأسس التي قام عليه دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، يقول: فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية، فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية، صاروا بعد ذلك في هذا اليوم كلهم غلاة بلا استثناء. يقول الشيخ في صفحة 42 في الخطوط العريضة: فبعد أن كان غلتهم في العصور السالفة أقلية، في عصور السالفة، ولهذا لا تأتي بفتاوى قديمة مثلا البعض، فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية، صاروا بعد ذلك في هذا اليوم كلهم غلاة بلا استثناء. وقال أيضا شيخ محب: وما أدراكم ما الشيخ محب في هذا، محب الدين الخطيب في هذه في هذا الموضوع، فهو المتخصص الشيخ محب، الشيخ إحسان إلهي ضاير بالدراسة المتأنية في هذا. فيقول أيضا رحمه الله: إذن فالغلو الذي كانت تفترق به الإسماعيلية، الغلو الذي كانت مسألة مهمة تاريخية مهمة جدا حتى لا تأتي بكلام قديم للبعض. يقول: فالغلو الذي كانت تفترق به الإسماعيلية عن الشيعة الإمامية صاروا به سواء، لا فرق بينهما إلا في الشخصيات التي يؤلهها كل منهم ويرفعها فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الإمامية بلسان محمد حسن إشتياني أن يبيح عدم تصديقه صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه من أمور الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، بينما ينسبون إلى أمتهم إلى 22 الموهوم ما يرفعهم إلى مرتبة آلهة اليونان. إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول كما اعترف به وعلنها النصير الطوسي وأقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخونساري ويقره كل شيعي، وإذا كان هذا في زمن النصير الطوسي فهو في زمن باقر المجلسي إلى الآن أشد وأفظع. ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير في كتاب الشيعة والتشيع فرق وتاريخ، وهو يعدد الفرق الاثنى عشر أو الجعفرية الإمامية، يقول: وبقيت هناك فرق أخرى ألا وهي الاثنى عشر أو الجعفرية الإمامية، فإنها ذكرت ضمن الأربع عشرة فرقة التي افترقت بعد موت الحسن العسكري، ولكن لما لها من أهمية، وأن هذا السرد الطويل لم يكن إلا لأجلها. يقول: لا أجل هذه، لأنها هي الموجودة الآن، هي المسيطرة على العالم، لأنه عند إطلاق لفظ الشيعة لا يتبادر إلى الذهن الآن إلا هذه الفرقة، فنخصص لها بابا مستقلا في تاريخها وعقائدها وعلاقتها بالسبائية وتوارثها جميع الأفكار. انتبهوا أخوان، وتوارثها جميع الأفكار الموجودة في الفرق البائدة من الغلاة، من الغلاة ورثت جميع الأفكار من الفرق البائدة من الغلاة والمتطرفين، كما سنذكر الفرق التي تفرقت منها وهي موجودة حتى الآن، إلى أن قال: وعلى ذلك قال كبير الشيعة الماماقاني في كتاب تنقيح المقال: إنما كان يعد يومئذ غلوا صار يعد الآن من ضروريات المذهب، المذهب من ضروريات المذهب. ولهذا اللجنة الدائمة لما سئلت عن عوام الروافض في الفتوى 92-47: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجية عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير والتفسيق؟ أجابت: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. ثم ذكرت الآيات في ذلك، قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، إلى أن قال: وقالوا ربنا إن أطعنا صدقنا وكبرنا فضلنا السبيل. ده مهم جدا، ويوم القيامة بقى الله أعلم بهم، لكن في الحكم الدنيوي فإن من شاع من العوام إمام من أئمة الكفر والضلال وانتصر سادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. وقال الله ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعلم معنا كبيرا. وقرأ الآية رقم كذا من سورة البقرة وذكروا آيات. ثم قال وغير ذلك من الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتبعهم وكذلك فعل الصحابة ولم يفرقوا بين السادة والأتباع وبين السادة والأتباع. إلى غير ذلك من الكلام الذي ذكرناه لكم من قبل عن العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. فالشاهد أن هؤلاء ليسوا من الأمة في شيء. نعم. 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 هذا السمعاني أيضا. نعم.
قال السمعاني رحمه الله تعالى في الأنساب: والإمامية تقول باستحقاق الإمامة لعلي رضي الله عنه، ولا يرون للمفضول شيئا، ولا يصححون إمامة الشيخين رضي الله عنهما. واجتمعت الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير علي، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية.
نعم.
لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.
نعم. نعم. بهذا. والحافظ ابن كثير في بداية النهاية لما ذكر دعوة الرافضة أن الصحابة كتموا وصية الرسول بالخلافة لعلي، قال: ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدان. نعم. وقال أيضا في تفسير محمد رسول الله الذين معه أشهدوا على الكفار، يقول ابن كثير: ومن هذه الآيات انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غض الصحابة فهو كافر، لهذه الآية. ووافق طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. نعم. نعم. اقرأ.
قوله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي إلى آخره. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم.
نعم. هذا قاله في الصحابي، في الصحابة، فكيف بغيرهم؟ نعم.
قال: والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبة يصحبه، وذلك يقع على كثير الصحبة وقليلها. ومما يبين هذا أن لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص، فإنه يقال صحبته ساعة، وصحبته شهرا، وصحبته سنة، وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم، يعدون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت صحبته ومن كثرت، وفي ذلك خلاف ضعيف. وكذلك قال الإمام
خلاف أحمد ضعيف، يعني أن البعض قد عد الصحابي هو من طرت الملازمة، هذا شاذ وضعيف ولا يلتفت إليه في تعريف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف العرفية أو كذا فهذه تطلق على طول الملازمة، أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصت بهذا الفضل. ولهذا جماهير أهل العلم ومن هؤلاء أئمة الحديث كأحمد رحمه الله تعالى والبخاري وغيره على أن هو بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله يقول في بيان معنى الصحابي: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، يعني وآمن به ومات على ذلك. وقال السمعاني رحمه الله: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية أي واحدة من الصحابة. فهذا الذي عليه جماهير المسلمين من العلماء. ولهذا شيء الإمام أحمد ماذا قال في الأصول؟ قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذين بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. البخاري رحمه الله تعالى يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. شوفوا مذاهب الأمة يا إخوان في تعريف الصحابة وبيان أن هذه الصحبة إنما ينال شرفها من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأي قدر. يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ابن تيمية يقول: اسم الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها، وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا، أن يصحب زمنا قليلا. ولهذا أيضا لما اشترط فماذا يا أخواني؟ لا البلوغ ولا التمييز بالنسبة للصحبة، ما يشترطون فيها لا البلوغ ولا التمييز، لا البلوغ ولا التمييز، وهذا كله مقرر. نعم، فهذا المنقول عن البخاري وأحمد وأئمة السنة في هذا، نقلناه بواسطة، بخلاف بقى العرفية. فالعرفية تطلق على من كثرت ملازمته للشيء. نعم.
قال: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك.
نعم، الحمد لله. في إشكال يوردون، يعني ذكر البعض بعض إشكالات، يقول لكن بعض العلماء يعني خالف، يقول ابن المسيب: لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. هذا ورد هذا الأثر في الكفاية في علم الرواية لخطيب البغدادي، لكن هذا الأثر ضعيف. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: لا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف. يبقى هذا ضعيف، أثر الذي فيه لا يعد ابن المسيب لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. أيضا أورد بعضهم إشكالا آخر، وهو أن أبا حاتم قال مع عدد من الرواحيث، قال في ترجمة محمود بن الربيع: ويقال ابن ربيعة الخزرجي الأنصاري المديني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي ليست له صحبة وله رؤية. يقول: ليست له صحبة وله رؤية. فقالوا: إذن معناه أنه لو رآه وكذا فلا يكون له صحبة. لكن الذهبي رحمه الله تعالى علق على مثل هذا وغير من الكلام، مثل في كلام ابن معين في أبي عنب الخولاني، قد قال ابن معين عنه: من كبار التابعين وأنكروا أن تكون له صحبة. قال الذهبي: هذا يحمل على إنكار الصحبة التامة للصحبة العامة، الصحبة التامة ليس الصحبة العامة. ولو اعتبرنا هذا حتى قول له فهو قول مردود، فلشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم نالها من نالها ولو صحبه لحظة، ولو اجتمع كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، فهذا هو حد الصحابي، هو حد من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مميزا غير مميز، بالغا غير بالغ، وهكذا. ولهذا يقول محمود بن ربيع في كما ما عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في وجهه وانا ابن 50 من دلو المعلق. نعم نعم لا لا، فقد رآني لكن لا يعد هذا، لم يجتمع بالنبي، إنما هذا رؤى منامية. نعم.
قال ولا ريب نعم. أن مجرد
يعني هذه رؤية وليس اجتماع وليست رؤية بصرية. نعم. ثم مؤمنا به ومات على ذلك، حال اجتماعه مؤمنا به، فالاجتماع اجتماع البدن، اجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من آمن به في عصره ولم يجتمع به فليس بصحابي، ومن اجتمع به وليس مؤمنا ثم آمن بعد ذلك فليس بصحابي. يعني من آمن به ولم يجتمع فليس بصحابي، ومن اجتمع به ولم يؤمن به ثم آمن بعد ذلك فليس بصحابي، ومن اجتمع به وآمن به وارتد فليس بصحابي. نعم. ومات على ذلك. ماشي، أي قناة بتدافع عن الصحابة وعليها علماء أهل السنة يدافع عن الصحابة هذا عمل مشكور. نعم، بس فين هذه القنوات؟ تجدها تدافع عن الصحابة من وجه وتخالف منهج الصحابة من أوجه. نعم نعم، ومناظرات، كل هذا نعم، كل هذا باطل، من ترويج الباطل، من ترويج الباطل. نعم نعم نعم، كما قال أحمد رحمه الله. نعم، ولهذا أيضا في باب التفضيل، حتى في باب التفضيل من أحمد يعتمد هذا، حتى في باب التفضيل يقول رحمه الله تعالى أيضا في أصول السنة بأنه كذا، فهو خير من القرن الذي مات ولو أتى بكل الأعمال. شوف من صاحب النبي، أكمل العبارة هذه في الأصول، ها، فهي تمام في الأصول، أثبت الصحبة ثم تمام في الأصول أنه وهو أفضل أو خير من القرن الذي يأتي من بعدهم ولو أتى بجميع الأعمال. يبقى هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التفاضل ليس باعتبار الصحبة فقط، بل باعتبار عام، حتى الوقت بجميع الأعمال. نعم.
يقول يا شيخنا الإمام أحمد.
نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذين بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين انت لم
انتبه يرى. انتبه، مبارك الله فيك من هذا الكلام، ولهذا نقول قول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين في هذا قول مردود. نعم، يقول
فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
يبقى هذا عام ولا خاص؟ هذا ما يدخل في تعبير أحمد رحمة الله عليه التفريق بين فضل خاص وعام، هذا ما يرد بين الصحابي وغيره. ولو أتى بجميع الأعمال، أعد،
فأدناهم صحبة،
أدناهم صحبة يعني أقل صحابي، ها،
أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
تمام.
كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
تمام، خلاص واضح، ولو عملوا كل أعمال الخير، خلاص واضح. يبقى ما تقول هذا في باب العلم أفضل من بعض الصحابة، هذا في باب الجهاد أفضل من بعض الصحابة، هذا في باب، لا، هذا عام. يبقى احفظ كلام أحمد في الأصول، بارك الله فيك. نعم نعم، انت مين؟
تقول على ان جمله الصحابه افضل من جمله التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابه على كل واحد من بعدهم؟ ويفضل معاويه على عمر بن عبد العزيز، بكر القاضي عياض وغيرهم، في ذلك قولين، وأن الأكثر يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور على ابن مبارك وأحمد وغيره. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز
أعطي إقرأ. نعم، يعني قد يورد واحد بأن هذه مسألة من مسائل الاجتهاد بكلام ابن سمية هذا. نعم، قال رحمه الله،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين.
وأن ذكر القاضي عياض ما ذكر السلف متقدمون ذلك، بل الوارد عن السلف كابن المبارك وأحمد وغيره ما نقل، والقاضي عياض ينقل إجماعا على ما الإجماع خلافه، قد ينقل إجماعا في مسألة على ما الإجماع خلافه، زي بقعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل في الإجماع الأفضلي. نعم،
قال: وأن الأكثر يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك.
نعم، يعني حتى في إرادة حتى الخلاف، الأكثر يفضلون ماذا؟ كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعده.
وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما
وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف في هذا، يعني في السلف الأوائل ما يعرف مخالفة في هذا. نعم،
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر،
انتبه، وإن كانت أكثر، لأنه دائما حجة اللي بيفضل إيه؟ الأكثرية، وإلا لو القبول أو مدى إخلاص أو مدى كذا، هذا ما يطلع عليه أحد. أنت تفضل هذا على ذاك بإيه؟ بأمرين، إما أمر بالكثرة، وإما أمر بجهة قدر الرجل، فإن الأعمال تتفضل باعتبار العامل طارة، باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار زمن، باعتبار، فقد تقول لا، التفضيل لماذا تفضل التابعي هذا على الصحابي؟ هتقول إن كثرة الأعمال، هذا لم يجاهد والتابعي جاهد، هذا لم يكن من مجتهد الصحابة علمائهم، وهذا من مجتهد الصحابة، وهذا من علماء الأمة الكبار. نعم، فيقول:
ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب.
نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبي أيوة من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟
انتبهوا الحيثية بقى، دي الحيثية التعليلية، احنا عندنا الحيثية الأثرية النصية في القرآن، في السنة، في أثار السلف، تعالى الحيثية التعليلية. قال:
فنحن نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم.
طيب، عرفنا الأكثرية، عرفنا لأنها ظاهرة، ها،
لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟
تمام، والأفضلية تحصل بالمجموع. نعم، فكيف وقد ثبت أن الأكثرية مردودة في التفضيل إذا كان أحد الطرفين الصحابي؟ فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا في الصحابة الذي أسلم قبل الصحابة الذي أسلم بعد، فكيف بمن أتى من بعدهم؟ نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من التابعين الذين تمام أسلموا بعد الحديبية تمام لا يساوي نصف مد من السابقين.
تمام، وكما قلنا ذا منقول عن أحمد وابن المبارك وأئمة السلف وابن المديني والآخره، ولا يعرف لهذا مخالفة في السلف المتقدمين. أيها المشاهد، حكاية فقط بيحكي، يعني مع يورد المسألة حكاية فقط، إنما هو ترجيحه نعم حكاية، يعني ممن ورد عنه مثلا القول بأن بالخلاف القاضي. نعم، من؟ هو كلامه هو رده، هو رحمه الله رده هنا. نعم. نعم ياخذ هذا الكلام، كلام اخر شيخ الاسلام. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الصحابه والتابعون فقال غير واحد من الائمه إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. قالوا: لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه. واحتجوا بما في الصحيحين أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قالوا: فإذا كان جبل أحد ذهبا لا يبلغ نصف مد أحدهم، كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان.
إيه ما في زيادة، ما في زيادة. نعم.
قال: ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد صحبه، ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به. ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين، فإنهم لم يروه رؤية من قصد أن يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له فيما أخبر، المطيعين له فيما أمر، الموالين له، المعادين لمن عاداه، الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء.
نعم، لابد أن يكون قد اجتمع به مؤمنا به. نعم.
وامتاز أبو بكر عن سائر المؤمنين بأنه رآه وهذه حاله معه، فكان صاحبا له بهذا الاعتبار. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ فقال: بل أنتم أصحابي وإخواني، الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه، لا من هؤلاء الإخوان الذين لم يرهم ولم يروا. ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم، كان من اختص بالصحبة بما يتميز به عن غيره فوق من لم يشترك معه فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين لما اختصم هو وعبد الرحمن: يا خالد، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فعبد الرحمن بن عوف وأمثاله رضي الله عنهم من السابقين الأولين الذين أنفقوا قبل فتح الحديبية، وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمراد بالفتح فتح الحديبية، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وصورة الفتح التي أنزلها الله قبل فتح مكة، بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة.
هذا مما يدل على المراد بالفتح فتح إيه؟ فتح الحديبية. إن فتحنا لك فتحا مبين. لا يستوي منكم أنفق من قبل فتح وقاتل.
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله.
كانت فتحا في الدعوة، لأنه لما حصلت الحديبية وأمن المسلمون وانتشرت الدعوة فكان فتحا عظيما في الدعوة. نعم.
والمقصود أن الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح واختصوا من الصحبة بما استحقوا به التبريز على من بعدهم، حتى قال لخالد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله.
نعم.
قال فإن قيل فلما نهى خالدا على أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا.
تمام. يعني قد يوجد واحد إشكالا، أليس خالد رضي الله عنه من الصحابة؟ على ما يقول لا تسب أصحابي، هو من الصحابة أيضا.
وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، قلنا لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهي أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد.
نعم، فهذا معنى خاص، يعني يريد سب أصحاب هؤلاء الذين سبقوا كذا، وقد يذكر هذا من باب تأكيد على معنى، مثل ما قال النبي فأبي بكر هل أنتم تاركوا لصاحبي، طب هؤلاء يعني وقال هل أنتم تاركون لصاحبي، طب والباقي صحابة أيضا وهؤلاء في السابقين، لكن صاحبي ماذا معنى خاص بقى هنا؟ صاحبي الذي لازمني من أول الدعوة، من أول الإسلام، من أول الذي له الفضائل التي لم يسبق فيها أحد. نعم، وليس أن خالد ليس من الصحابة. نعم، فهذا أسلوب يعني معروف عند العرب. نعم، وقال لعمر يقول لعمر نعم.
وقوله لا تسب أصحابي خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته صلى الله عليه وسلم. قوله ما بلغ مد أحد،
فهذا إذن يكون المراد منه لا تسب أصحابي، المراد منه تفضيل من آمن قبل الفتح لا حصر الصحبة فيهم، هذا تفضيل لمن أسلم قبل الفتح وقاتل لا حصرا للصحبة فيهم، كذلك في الصديق رضي الله عنه. نعم،
قوله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد بضم الميم مكيال معروف، والنصيف لغة في النصف وهو مكيال دون المد. قال الخطابي النصيف بمعنى النصف كما قالوا، الثمين بمعنى الثمن، قال الشاعر فما طار لي في القسم إلا ثمينها،
يعطي التمين. ها الثمين، يعطي التمين، المرأة هذه لها التمين. نعم،
وقال آخر
يبقى نصف ونصيف، ثمن وثمين. نعم،
وقال آخر لم يغذها مد ولا نصيف.
نعم،
والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقه في سبيل الله مع عسرة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم.
والتعليل هنا رجع إلى ماذا؟ ومنه أخذ العلماء رحمهم الله تعالى حيثيات التفاضل بين الأعمال، من ضمن هذه الحيثيات العامل، التفضيل باعتبار العامل ليس بالعمل في قدره، باعتبار العامل، عامل ينفق جنيها وعامل ينفق مليونا ويسبق الجني المليون، رجع إلى العامل، فعمل من سبق أفضل من عمل من جاء سبق الفتح، أفضل من عمل من جاء بعد الفتح، هذا التفضيل باعتبار ماذا؟ العامل. يبقى هنا تفضيل باعتبار العامل، لو فقع أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ من تحديد والنصيف. نعم، ليس راجع إلى العمل ذاته وإنما إلى العامل. نعم، مثل ما قال النبي أيضا في أهل بدر، كان الله طاع قويا فقال عمل مشير فقد غفرت لكم، هذه ميزة لأهل بدر، يبقى باعتبار العمال أهل بدر. نعم، ولهذا الإنسان يتقر عنده هذا الأمر، وهو ماذا؟ ان العالم هذا، انت ما تقول سويني بالعالم، أو مثلا يكون طالب مثلا علم مثلا متقدم وفاضل ولو يجي مثلا واحد لسه مبتدئ، فيأتي مثلا الشيخ قد يجعل لهذا خصوصية معينة فيجعل هذا في نفسه ويقول كيف يعني الشيخ يفاضل بين الطلاب والشيخ يفاضل بين الناس، هذا مقام أصلا، هذا مقام، أنت ما تستوي بمن سبق وابتلي وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فالإنسان قد يكله من المقامات ما يفرض ماذا؟ تقدمه. ولهذا النبي قال كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، هل معنى ذلك عدم عدل؟ هذا حقه أصلا، يعني أقصد فضله الذي تقدم به فجعل له هذا القدر. نعم.
وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم.
هذا بيان العلة الذي جاء بعد فتح الحديبية، أين هو من الأيام الأولى في الإسلام لما كان الواحد يقول يا عزة كنت ربع الإسلام، تخيلوا بل واحد ربع الإسلام سدس الإسلام، يعني أحد أربعة أحد ستة أحد كذا، وقتها كان ماذا في من ينفق، كان ماذا في من يجهر بالإسلام، كان ماذا في من يتحمل العذاب. لما أنتم الآن فين؟ افترق الأمر واختلف مع الرسول في المدينة وبعد العام السادس لما حصل ماذا؟ الهدنة، حصل فيه الأمن، لكن هؤلاء أسلموا متى؟ كان الواحد يساوم على ماذا؟ أين أنتم من صخرة بلال على صدره؟ أين أنتم من حربة الكافر في سمية؟ أين أنتم من تعالية ظهر خباب ويقاد النار عليه فما يطفئ إلى برد ظهره؟ فلا شك أن هذا مقام محفوظ. ولهذا لما حتى عمر رضي الله عنه تكلم مع عثمان بنت عميس في هجرة الحبشة، وأنتم الآن جايين الآن بعد كم؟ إحنا سبقناكم بالهجرة يعني المدينة، فإذا بأسماء ترد على عمر رضي الله عنه سبقتمونا، أنتم فين؟ أنتم هجرتم مع النبي، كنتم معه، أمنكم من أمني، طعامكم من طعامي، شرابكم من شرابي، معنى الكلام يعني إنما إحنا هجرنا متى؟ وكنا ماذا؟ كنا مع من؟ وكنا بجوار من؟ وأصرت أن ترفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمها رسول الله، هذا أولى لهم هجرة وأنتم لكم إيه؟ هجرته. نعم.
وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة، وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله، فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه أحد. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد ثبت ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة في عدة أحاديث صحيحة، من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين يقول فيها: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم.
نعم، أن ماذا؟ أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب. إذن التفاضل يرجع إلى مثل هذا. طب ومن يطلع على هذا؟ لا أحد، الله عز وجل هو الذي يطلع على ذلك، لا يطلع على هذا أحد من البشر. والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، وهذا مما احتج به من رجح كل واحد من أصحابه على كل واحد ممن بعده. فإن العلماء
متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة كل واحد ممن بعدهم؟
نعم.
ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين.
نعم، مثل ما ذكر المقابل قرنهم قبل، قال: ومن لعن أحدا
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر ابن العاص، أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل.
الله أكبر. الله كمعاوية بدأ بمعاوية لأنه هو ذا الذي نال قسطا وافرا في هذا، وعمر بن العاص كذلك، فقال فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، ولا يستحق المكافأة يا أخواني العظيمة من حسان وحويني و مدرسة الإسكندرية، من محمد إسماعيل الذي يجعله نجما وكوكبا بزغ في الأفق في ظلمة الليل الحالك وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، سيد قطب بدر عند محمد بن إسماعيل السكندري القطبي الضال، سيد قطب بدر ومن المجددين، فهو أحد ثلاثة من المجددين: محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأبو الأعلى المودودي، وهو الثالث. هؤلاء الذين جددوا، وبينهم من التشابه ما بينهم هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا عند محمد بن إسماعيل. تخيلوا يا إخواني سبحان الله. وحسان الذي يحب من أعماق قلبه، يقول حبه من أعماق قلبي، الرجل هذا يحبه من أعماق قلبي، وهو من يطعن في معاوية وعمر بماذا؟ بماذا؟ بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وكل هذه الأوصاف، ستة أوصاف لو وصف أحدهم أنت ترد على الواحد من هؤلاء، وهم يجبون الدنيا يسبون في المشايخ وطعن في المشايخ وينكرون فضائل المشايخ، وأنت ما تسب ما تقول يا ابن 60 في 70، إنما أنت تقول هؤلاء ضلون، هؤلاء منحرفون، هؤلاء آل بدع، أوصاف شرعية لمن خالف. المبتدع مبتدع وضل ضل، ولا يتحملون كلمة مبتدع في مبتدع، فكيف يثنون على من قال في معاوية وعمر وكذا يتهمونهما بالكذب والنفاق والمكر والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأوصاف؟ كيف؟ وتقول سلفي؟ كيف سلفي؟ لو يقول هذا من؟ وإلى يومك هذا وفي كتابه علو الهمة يذكر ماذا؟ أنه عاش سيدا وما سيدا وعاش قطبا وما تقطب، ورجع كلام سيد عفاني أيضا، ورجع مواقف إيمان في كتاب أيضا صلاح الأمة في علو الهمة، ورجعوا مواقف إيمانية أو تربوية لأحمد فريد، رجعوا هؤلاء، هذه مدرسة، وكلام لياسر برهامي. والحويني يصف بأنه كان يكتب بالقلب وكذا، مع أن عنده طوام في العقيدة. تخيلهم يا أخوان، تخيلهم يحكم بأن عندهم عنده طوام في العقيدة، والعقيدة ما تحتاجش واحد يتنطط بقلمه، ومع ذلك كان يكتب بقلبه، مع أن بعد طوام في العقيدة يعود وصفا إياه يكتب بقلبه. ما أدري والله من أين أتى هذا الرجل بهذا الجرح والتعديل الذي ما سبق إليه من علماء المسلمين. كيف تشهد على رجل عنده طوام في العقيدة بهذا؟ يثنى عليه بعد ذلك؟ وانظروا إلى مدحه، فقد مدحه بوصف موجود في كتب علماء الجرح والتعديل الذين يزعم أنه منهم، وأنه من علماء الحديث، وأنه وناس تشهدوا بذلك، مدح بأنه رجل مجدع، صعيدي مجدع. تخيلوا يمدح الذي عنده طوام في العقيدة بأنه الصعيد مجدع. احنا نعرف الثقة الثبت، نعرف الحجة، نعرف الثقة، نعرف الصالح، نعرف الصدوق، ما عرفناش والله المجدع هذا منين جاب المجدع هذا، ده هذا مخدع مش مجدع، هذا مخدع للأمة. سبحان الله العظيم، الحمد لله يا أخوان الذي بان أمر هؤلاء. ما أدري أين أتباعهم، أين عقول أتباعهم، أين عقول أتباع هؤلاء؟ سبحان الله، هؤلاء ينبغي كشف مخططاتهم. مثل هذا عثمان الخميس اللي يترك كلام العلماء في عبد الرحمن عبد الخالق، وانحرافات عبد الرحمن عبد الخالق، وحزبية عبد الرحمن عبد الخالق، وحركة عبد الرحمن عبد الخالق السياسة، وكل هذا مما قاله أئمة العصر، ومع ذلك يذهب بزيارته في المستشفى ويثني وما يتكلم ولا يعلق على عبد الرحمن عبد الخالق شيء، وهذا في الكويت وهذا في الكويت، وثناء الحوين عليه. فهذا أمور معروفة، سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يهتك سترة هؤلاء الذين بقوا زمانا، سبحان الله، يغرون الناس ويغرون الناس بأنهم على منهج سلفي الأمة. كيف أنا أجتمع مع من سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ كيف أنا أثني مع على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعي السلفية؟ فكل من أثنى على سيد قطب وهو يعلم طوامه ليس بسلفي قط. نعم، اي نعم، الحويني يثبت ان سب عثمان ايضا سب مقذع، ومع ذلك يقول يكتب بقلبه. صحيح هو بيكتب بقلبه، لكن يكتب الضلالة بقلبه. نعم، تواطأ هذا مع ذلك، ولا يعترف باسلام ابي سفيان، بل هو اسلام الشفتين في اسلام ابي سفيان اللي اتفقت الام على الثناء عليه، لكنه يصفه بانه اسلم اسلام الشفتين. نعم،
قال الحويني: فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل بالأدب ولم يكن له علاقة.
قصة يعني يا أخوان، بنحكي قصة قبل النوم كده، قصة قبل النوم للأطفال الصغار، مش جرح وتعديل، مش علم قائم على دليل. نعم، كان في واحد اسمه سيد قطب وكان في كذا، زي القصص كده. ها،
وبعدين اشتغل بالأدب،
ها،
ولم يكن له علاقة لا بالقراءة في الدين ولا الكلام ده، فزلت أقدامه أو زل بقدميه في أكثر من مزلق، من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام
الاجتماعي،
التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقذعا.
يعني شوف يعترف هو. نعم،
ويسب بني أمية، وبيتكلم كلام يعني الكلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجة في جانب اللي شوف كتبه
ها
سيد قطب في عثمان بن عفان.
تخيل يعني يفوق الحقير ده، اذا انا بقى احقر بقى، لكن تعال ها،
يعني كلام فظيع. وليته تبرأ منه قبل أن يموت.
يعني معترف أنه لم يتبرأ منه قبل أن يموت كمان. انتبهوا يا أخوان، أكيد إحنا داخلين على تضليل متفق عليه. يعني الكاتب الحقير ده ولا يبلغ شيئا مما كتب سيد القوط. كتب الحقير ده الحقير وكلام فظيع في عثمان. طيب ها،
وليته تبرأ منه قبل أن يموت،
يعني ولم يتبر. ولهذا اللي بيقول لك كتاب العدالة كان أول ما صنف أول ما كتب. ما في حاجة اسمها أول ما صنف أول ما كتب، زي زمان كانوا بيقولوا عن رسلان، هذا كان كتاب مجنون ليلى، ده كان أول ما كان لسه 82 وكذا. ولكن يجب أن يجدده في العهد الحالي. نعم.
وليته تبرأ منه قبل
أي أن طالب علم شمع رح السلفية بعدما يذكر في سيد قطب هذا الكلام هو نفسه بقى، هتكون نتيجة إيه يا أخوان في آخر المسألة؟ بناء على أنه تكلم بعثمان كذا وكذا، بناء على أنه كذا كذا، إذن أكيد النتيجة آخر كلمة يبقى ضل مضل. لكن تعال ها،
وليته تبرأ منه قبل أن يموت، كنا نتمنى أن يتبرأ منه قبل أن يموت.
ليه يعني؟ يعني مثلا إمام، إحنا نتمنى صحيح لكل واحد، بس لما نركز على واحد كنا نتمنى، نظر لجهود جبارة في نشر السنة زي ما إحنا نقول إيه، كنا نتمنى مثلا أن ابن حجر يكون عرف هذا الحق مثلا في آخر حياته فيرجع مثلا، كنا نتمنى كذا، ناس خدموا سنة لهم ميراث، إنما إحنا ما ندري. كنا نتمنى يعني أن يتوب سيد قطب. لماذا يعني؟ لأنه قضى حياته مكفرا المجتمعات خارجا عن الحكام والسلاطين والحكومات. نعم،
لأنه كلام ما ينفعش أبدا يقوله مسلم.
انتبههم ده مسلم كمان، ده مات المسألة إسلام وكفر، ما يقولوش مسلم أصلا يعني، ولا عالم ولا. فلو قال قائل لأنه كان أديب ما يعرفش، مردود بأنه مسلم؟ أي مسلم حتى لو كان أديب ما يعرفش ما يكونش، ما يقولش هذا الكلام. ها،
ما ينفعش يقوله مسلم، كررها طيب مرتين.
ها، ومع ذلك بقى اللي هو بقى في المقطع الثاني ايه، لكنه مجدع وكان يكتب بقلمه، وانتم عارفين الصعايده دول مثلا كذا وكذا، واصل الصعايده في كل مكان، الجنوب دول في كل مكان. وقصه بقى بينقل لك قبل النوم، قصه قبل النوم، ان راجل ما جاء، وخلي بالك بقى ايه كمان، ها انتبه، واللي عايز يتلكك له هيتلكك له، عايز يتلكك له هيتلكك له. يعني الجماعة اللي شدين، هو بيقول كده، الجماعة اللي شدين الحبل بقى على سيد قطب وكذا، شدين الحبل، ده انت شده على الاخر اصلا، ده انت هتقطعه. وفي حاجة بعد ذلك يا اخوان، هؤلاء يا اخوان، هذا هو الحويني، هذا هو الحويني، الحويني اللي بعض الناس يقول لك احنا خلاص وفقناكم في حسن ويعقوب، لكن صراحة الحويني لا، الحويني ده حاجة خاصة كده، فعلا هو حاجة خاصة. هكذا عرض هذا الرجل الذي يدعي علم الحديث، حتى في علم الحديث بيعرضه كيف؟ شوف بقى، هو بيعرض بقى يعني ايه تعلق أئمة السنة والسلف وأئمة الحديث بالحديث. ها، ما أنا ما أقدرش أتكلمها صراحة، أنا ما أقدرش أعيد بقى كان الإمام بيعمل ايه وبيقول حديث كأنه ايه، انا ما اقدرش اتكلم، انا صراحة ما استطيع اعيد كلامة اصلا، ما استطيع. هو بيقرأ الحديث كده كأنه ايه منشور لكم، انتوا عارفينه من قبل صح؟ يعني لو جينا نعرضه هنحط كاتم صوت، كاتم صوت على كلامي اصلا، كاتم صوت لهذه الالفاظ، لان ما يستطيع، ما يسمعه الواحد ده، والله اقسم بالله ما مش عارف يعني. هذا ممكن تقال بقى في موضع خاص يعني على سبيل بال، لكن انتم تعرفون خلاص، فلا داعي للإعادة. لكن لو في احد ما يعرف ممكن يقال لمن لا يعرف مثل هذا حتى يعرف، انما من عرف ما في داعي للإعادة. نعم، بس يلا اقرأ اكمل خلاص بقى. بس هذه يعني رسالة سريعة كده بالمرة، يعني بالمرة، لان بالذات مبحث الصحابة انا ما اتي عليه الا لازم ياخذ حقه ومستحقه، لازم يأخذ حقه ومستحقه سيد قطب ومن دفع عنه. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي الحديث، واللعنة أعظم من السب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وأصحابه خيار المؤمنين، كما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وكل من رآه وآمن به فله من الصحبة بقدر ذلك.
نعم، وكما قلنا بأن سب الصحابة رضي الله عنهم دائر بين الكفر والضلالة، ولا يجوز السب ولا الطعن ولا الانتقاص بأي حال من الأحوال. نعم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولا يجوز أن تعين واحدا منهم بالفسق ولو صدر منه الفسق اللي هو المعصية. يعني في بعض أهل العلم يعني من المعاصرين بيقول مثلا فلان هذا فاسق، وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقال بأن هذا الصحابي هذا يتهم بالفسق. لا أحد من الصحابة يتهم بالفسق ولو صدر شيء من المعاصي منه، فقد صدرت معاصي من بعض أصحاب النبي وما قال أحد بأن هذا صار فاسقا وكذا. أولا لأن مثل هذه الأشياء منها ما صدر نتيجة اجتهاد وتأويل، ومنها ما صدر فتاب منه، وله من المقامات ما يرفع هذا الوصف، ومن الحسنات الكبار ما يرفع هذا الوصف عنهم، ولهذا لا يجوز ذلك. وأما ما يرونه من هذه القصة، قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكذا، فالذي وردت به الطرق الصحيحة أو كذا أنه تأول رضي الله عنه، ما كان يفعل هذا، ما فعل هذا عمدا ولا كذب ولا غير ذلك، إنما لما جاءوا يتلقون وكذا ظن أنهم إنما يريدون قتله وكذا، فرجع فأخبر بما رأى فقط، وليس أنه كذب رضي الله عنه وتعمد ذلك. ولهذا عثمان رضي الله عنه قد ولاه على الجيوش وجعل له إمرة. إنما يقال نحن ورد معاصي، والعدالة لا ينافيها، عدالة الصحابي لا ينافيها ما وقع من المعاصي، العدالة لا ينافيها ما وقع من المعاصي. فالصحابة كلهم عدول ولم يحصل استثناء، وقد نقل الأئمة ذلك، بل الإجماع على ذلك. ابن الصلاح رحمه الله قال الأمة مجمعة، انتبه يا إخواني بارك الله فيكم، هذا النقل عن ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علوم الحديث، الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم، ومن لابس الفتن منهم، فكذلك إجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع. ده كلام ابن الصلاح رحمه الله. طيب ابن كثير بينقل أيضا إجماع أهل السنة على ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الباعث، يقول الصحابة كلهم. يبقى ابن الصلاح ماذا قال؟ الأمة مجموعة على تعديل جميع الصحابة. طيب ابن كثير ماذا يقول؟ الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، ده المنقول عند أهل السنة والجماعة. تعيين واحد بأنه هذا فاسق، من الذي قال من العلماء بأن المتقدمين يعني بأن هذا الصحابي فاسق، هذا الصحابي فاسق؟ وابن عبد البر رحمة الله عليه يقول رحمه الله ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم. انتبهوا يا اخواني، هذه اجماعات. قد كفينا البحث عن احوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. يبقى هذا إجماع وينافي العدالة الوصف بالفسق، فالفاسق ليس بعدل. ثم من سبقنا إلى تعيين بعض الصحابة بأنه فاسق حتى ننقل في الأمة مثل ما ننقل الإجماع على الكلية هذه، وأن هذا مذهب أهل السنة وأن الإجماع منقول في هذا. يبقى الصحابة كلهم عدول. هذه مسائل اكتبوها يا اخواني، دي اكتبوها واكتبوا مقولتها. يعني شوف مرة معنى التفضيل باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس والأحاد. دي مسألة مهمة، لأن كل ما تيجي تشرح إن شاء الله للإخوة في يوم من الأيام لابد تعرض هذه المسائل. هذه نقولها نقولات جاهزة عندك وتقريرات جاهزة عندك. فلا ينافي ذلك وقوع المعاصي من بعضه. فالذين قرروا الإجماع نفوا وقوع المعاصي أبدا، لكن لهؤلاء من السوابق والمقامات ما له، فضلا عن توبته من هذه المعاصي والذنوب، فضلا عن التصريح لبعض هؤلاء بأنه بلغ المكانة العالية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع من الصلاة على المرأة الغامدية ماذا قال؟ لقد تابت توبة الوزيات على 70 من أهل المدينة وسعتهم، ولأن الله أثنى عليهم كلهم، لقد تاب الله على المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فلا يجوز وصف أحد من الصحابة بأنه فاسق، ولا فرق بين باب الرواية وغير الرواية. قد تقول يعني عدالة من جهة الايه الرواية لا، هؤلاء هم علماء الحديث وعلماء أهل السنة يقررون هذا. نعم.
مراتب الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
هذه نقولات بسيطة. نعم.
ويفضلون من أنفق. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 و14 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. قال الشارح رحمه الله قال تعالى:
نقول يعني بقى في عدم التعميم هذا ليس عن أهل السنة ممن نقل عنهم، يعني خلاف ذلك مثلا المزيري كما نقل البعض عنه يقول يعني بأن يقول: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رأه يوما أو من زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لزموه وعذروه ونصروه. يبقى بعض من الصحابة، يبقى العدول خاصة بمن؟ بمن طالت بقى صحبته لزموه وعذروه ونصروه وغير ذلك. طبعا هذا ماذا؟ هذا مخالف لهذا الإجماع وما سبق واحد. كذلك أيضا التفتزاني، وطبعا المزيري والتفتزاني كل دول من الأشاعرة، يقول التفتزاني: أما بعدهم، يعني بعدما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المصور في كتب التواريخ والمذكور على أسانيد الثقات، يدل بظاهره على أن بعضهم، يعني بعض الصحابة، قد حاد، ده كلام مين؟ التفتزاني. قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث عليه الحقد والعناد والحسد. طبعا هذا كلام باطل. الغزالي أيضا بيقول: ها، وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم: حلوم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور حرب الخصومات، ثم تغير الحال وسفكت الدماء فلابد من البحث. طبعا كل هذا كلام مردود مخالف للإجماع والحمد لله. يبقى ده مبحث ايه؟ عدالة الصحابة بنقلات الإجماع يا مجاهد. يا فاروق عمل ايه؟ هو واحد ولاد عم يعني، هما إخوة 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 لأب واحد. نعم.
مراتب الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من على من أنفق من بعده وقاتل،
في مباحث يا اخوان في العقيدة بعض الناس ايه تقول لك احنا ما نبحث يعني معروفة يعني مفيش خلاف بين السلفيين فيها ولا شيء، يعني مبحث الإيمان بالله هنقول كمان في حد خالف مثلا، مبحث الصحابة في أحد خالف وكذا، ولهذا لابد من معرفة هذا. المخالفة يا أخوان تكون بأمور: واحد، أن تأتي أنت بالمخالفة وتقاعد خلاف السلف. اثنين، أن تنصر من خالف، أن تواري من خالف. يبقى ليس فقط أنك أنت لم تخالف، لابد من لازم عدم المخالفة في هذا الأصل أن تتبرأ ممن خالف. ما يسلم لك أصل الصحابي إلا أصل الصحابة وتفضيل الصحابة إلا إذا تبرأت من طريقة الخوارج والروافض ومن صار على طريقته، وهذا بعد في غاية الأهمية. ولهذا السلف بدعوا بماذا وضللوا بماذا؟ بالبطانة والنصرة والمولاة وغير ذلك. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ولفاته، حتى لا تظن ان يعني ان هؤلاء ما خف... وعليه هؤلاء الحزبيون احنا سميناهم حوين وكذا مخالف في اصل مين؟ الصحابي. من اي جهة؟ من هذه الجهات. رسلا مخالف اصل ماذا؟ الصحابة. من اي جهة؟ من جهة صبه وطعنه ولم يتب بل برر وعلل، هذه مخالفات. هكذا ده منهج السلف، رضي من رضي سخط من سخط. ولهذا الشيخ ربيع لما ورد عنه كلمة في خالد رضي الله عنه يعني حمله الحمية وتكلم، تاب ورجع وقال هذا كلام غلط وحذف هذا الكلام والشرائط وإلى آخره. لما صدر عنه كلام ثم نبه، وارد الإنسان مثلا وتكلم قد لا يقصد زلة الإنسان أو تأخذ غيره أو يظن أن هذه الكلمة ليس فيها الطعن ولا شيء، ثم لما يبين له كلام فإذا يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة. الذي يخالف أصلا من الأصول، ما نقول مخالفة، المخالفة دي إما أن تكون بورود المخالفة عنك مباشرة أو كذلك تكون بموالاة من خالف في هذا ونصرة من خالف في هذا والثناء على من خالف هذا مع العلم بذلك، مع العلم بذلك. وهذا مقرر عند العقلاء فضلا عن العلماء. كما يقول الناس حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي هذا عدو، وإن كان هذا يحصل في بعض العصبيات لكن كشارع عدو الصحابة أعداءنا، لأن الصحابة أحبابنا وأحباؤنا فأعداؤهم أعداؤنا والطاعنون فيهم أعداؤنا. نعم. أي مجاهد؟ لعن الله. نعم. من أوى محدثا لا شك صحيح، حديث علي عند مسلم لعن الله من أوى محدثا. نعم. فمحدثا ومحدثا. نعم.
بيذكر شهر في ترجمة الوليد بن عقبة أنه صلى الفجر أربعا وهو سكران ويصفونه بالفاسق في بعض كتب التراجم يعني كالذهبي في سير علم النبلاء وله صحبة، قال وكان مع فسقه والله يسامحه شجاعا قائما
بالله. مردود عليه هذا، مردود عليه، مردود عليه. عثمان والله، عثمان والله رضي الله عنهم والصحابة ما أنكروا عليه رضوان الله عليه، ما أنكروا عليه والله، وما كانوا يولون إلا العدل. ما كانوا يميلون إلى العدل. نعم.
ذكر قبلها قال وهذا مما نقموا على عثمان أن عزل سعد بن أبي وقاص.
من اللي نقم يا أحمد؟
هو الذهبي.
لا من اللي نقم؟ هذا مما نقم يعني من اللي نقم؟ خارجون على عثمان. نعم.
أنه هو
وأكثر هذه أكثر هذه الأخبار ناصح. حتى هذا الخبر رجعه. شوف هذا رجعه. هو إن شاء الله أربعان وكذا هذا رجعه. نعم. ما رده؟ هات هات الرد عليه. هذا أصلا فيه يعني اجتهاد. اجتهاد صح عن ايه؟ مين يعني اللي هو مين؟ مردود. هذا مردود محجوش. كل ياخذ من قوله ورد. ها على الاصل دور يا شيخ طارق على الاصل. عصر مضى ولم يطعن صحابي فيه ولم يسبه ولم يقل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وياتي تاخذ بعد مئات السنين كلاما. كل ياخذ من قوله ورد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية، ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وينزلون الصحابة رضي الله عنهم جميعا مراتبهم ويترضون عنهم كلهم، فالذين أسلموا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص بصحبته صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وأمثالهم، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى أن فتحت مكة وسمي إلى أن فتحت مكة وسموا الطلقاء، مثل سهيل ابن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم، مع أنه قد يكون في هؤلاء من برز بعمله على بعض من تقدمه كثيرا كالحارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو على بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح وقاتل، وكما برز عمر بن الخطاب على أكثر الذين أسلموا قبله. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو؟ فقال نعم. وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال بعض المسلمين يا رسول الله هذا لك فما لنا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400.
نعم.
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف لأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر 4 ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم، والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه ولو وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب، وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين، إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى بجعله خيرا من بعض، ولأن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص. وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لأنه قد كان غائبا، قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله عز وجل.
نعم، فالصحيح أن الأسبقية للفتح. نعم نعم أسبقيته الأسبقية فضل، احنا الكلام في تفسير الآية يعني، غير أسبقية فضل حاجة لكن الآية فهي في السابقين الأولين، يعني في السابقين الذين كانوا قبل هذه الآية. هذا يقول نعم.
وقد قال
تعالى: بعض من السابقين هم من صلى للقبلتين، وهذا ضعيف لأن التفضيل بالصلاة للقبلتين لم يدل على دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق الانفاق والجهاد المبيعة تحت الشجر، ولكن في سبق الذين أدركوا ذلك على ما لم يدركوا. لا شك، لا شك أن هؤلاء كلما كان الإنسان أسبق كان أفضل. نعم.
وقد قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وفي الصحيحين عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400، وفيهما عنه أنهم كانوا 1500. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيرة، فقلنا: تعالى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. رواه ابن أبي حاتم وأصله في مسلم.
نعم.
وروى مسلم عن جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم.
والصحيح في عدة أهل بيعة الرضوان أنهم أكثر من 1400، وروي عن جابر تارة أنهم 400 وتارة 500، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة
تكون بين 400 و 500. نعم.
ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: 1400 أو أكثر. واعتمد على هذا الجمع النووي. وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال إن رواية من قال 1400 أصح. قوله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. روى مسلم في صحيحه أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحابه.
إذن لهم مقامات، لهم مقامات، ولا وقعت مخالفات لهم مقامات يغفر لهم بسببها. نعم.
وروى البخاري عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن. وفي الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال
لأن النبي أخبر بذلك.
قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا من ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
نعم.
وذكر يحيى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام كما كذا ذكره السهيلي. وظاهر الحديث أن العلة في ترك قتله كونه من أهل بدر ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل والحديث دليل على فضيلة أهل بدر.
قال
وظاهر الحديث أن العلة في ترك قتله كونه من أهل بدر ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل والحديث دليل على فضيلة أهل بدر.
ليس هذا بصحيح، إنما قتل الجاسوس مخير فيه الإيمان ولم يرتد حاطب بذلك حتى يقال بأن سبب رفع القتل الذي هو قتل مرتد أنه كان بدريا، لأن الردة تحبط جميع الأعمال. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، والله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك الكفر يحبط جميع الأعمال ولو تقوم حسنة من الحسنات. ولو قلنا يستوجب القتل دون ردة قتل يكون عقوبة قلنا بأنه ليس يوجد دليل على أنه يقتل حتما، ولهذا الصحيح أنه يخير فيه الإمام. إن رأى الإمام قتل الجاسوس قتل، وإن رأى أن يطرق وأن يعفو عنه عفى عنه ولا يتحتم قتله، فليس هذا من باب الحد. نعم. أي نعم.
والحديث دليل على فضيلة أهل بدر، فقوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيه بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم، ووقع الخبر بألفاظ منها فقد غفرت لكم، ومنها فقد وجبت لكم الجنة، ومنها لعل الله اطلع. لكن قال العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للوقوع.
نعم.
وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالجزم، ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا لن يدخل النار أحد شهد بدرا. وقد استشكل قوله اعملوا ما شئتم فإن ظاهره أنه للإباحة، وهذا خلاف عقد الشرع. وأجيب بأنه إخبار عن الماضي، أي كل عمل كان لكم فهو مغفور، ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم. وتعقب بأنه لو كان للماضي لكان حسن الاستدلال به في قصة حاطب، وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب.
معروف يعني اعملوا ما شئتم، لا يمكن يكون ضرور الإباح، مثل ما قال الله عز وجل اعملوا ما قال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون، فهذا ليس الإباح، هذا ليس الإباح.
وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب، لأنه خاطب به عمر منكرا عليه ما قال في أمر حاطب، وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين، فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه. وقيل إن صيغة الأمر في قوله اعملوا للتشريف والتكريم، والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، أي كل ما عاملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور. وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم، وفيه نظر لما سيأتي في قصة قدامة بن مضعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فيها فهاجر بسبب ذلك، فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته، وكان قدامة بدريا رضي الله عنه. والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني، وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير، حيث قال لحسان بن عطية قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء، وذكر هذا الحديث. واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها.
يعني لو أن البدرية أتى ما يستوجب حدا فإنه يقام عليه الحد، ولهذا أقيم على مصطح الحد مع أنه كان بدريا. نعم.
قال واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها.
نعم.
والذي يظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوقفهم بل يوفقهم لتوبة النصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم.
نعم.
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة.
نعم. فلو كانت هذا ما حصل طبعا أنهم يعطلون الفرائض بناء على هذا أبدا، بل إن الصحابة الذين بشروا بالجنة عينا كالعشر المبشرين كانوا أعظم الصحابة عملا مع تبشيرهم. نعم.
قال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال.
لا شك. نعم.
ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة.
نعم. ضمان المغفرة فقد غفرت لكم لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، بل إن الله يوفقهم للإتيان بأسباب المغفرة، فإما أنه يحفظ من الذنب أو يحفظ من الإصرار عليه، فالله يوفقهم لذلك. ولهذا يلقون الله وقد غفر لهم بماذا؟ بهذا التوفيق. نعم.
ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب.
نعم. الايه هي من الاسباب الحسنات الكبار من الأسباب، لكنهم مع ذلك يوفقون للتوبة، ومع ذلك يوفقون للتوبة، هذا حكم، لكن الله عز وجل وفقهم لذلك. لكن الذنب قد بيغفر بأسباب، منها التوبة، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها ومنها كما عدد شيخ الإسلام أنواعا كثيرة في ذلك. نعم.
واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حالة، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له
طبعا،
ومسامحته بترك الواجبات.
بل هذا من علم الله عز وجل أن هذا العبد سوف يفعل الطاعات ويستمر عليها، مثل ما حصل في الصحابة، فما أحد اتكل قط على بشرى بالجنة وجلس، لا من أهل بدر ولا من أهل الحديبية. نعم.
قال: بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها.
صحيح. هذا عمر ماذا يقول؟ ليتني أنجل لي ولا علي. نعم.
كالعشرة المشهود لهم بالجنة.
نعم.
وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر رضي الله عنه، فإنهم عالموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها،
والله وفقهم لذلك وأعانهم. نعم.
ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال.
نعم. فلا يفهم من قوله اعملوا ما شئتم أن الإباحة. نعم.
قول عمر عند الموت، شيخنا ذكر ابن شابة في تاريخ المدينة.
نعم.
قال رابي سنادي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أنا آخركم عهدا بعمر رضي الله عنه، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، فقال له: ضع خدي بالأرض. فقال: هل حجري والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي بالأرض لا أم لك.
نعم.
في الثانية أو الثالثة ثم شبك رجليه، فسمعته يقول: ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر الله لي، حتى فاضت نفسه رضي الله عنه.
نعم. 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 لا شك، لا شك، حتى ولو ليس يلزم في المغفرة التوبة فقط، إنما التوبة هذا يغفر الله بها، والحسنات المحية يغفر الله بها، والمصائب ينزل بها يغفر الله عز وجل بها، كل هذا. نعم.
الشهادة بالجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال الشارح رحمه الله: العشرة هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهم بالجنة، وكذلك الشهادة لثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم. وروى أحمد في المسند عن سعيد بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة. لو شئت أن أسميه لسميته. ثم أخبرهم أنه تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر، ثم أتبع ذلك يمينا، ثم قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر أحدكم لو عمر عمر نوح. ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا نحوه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال ليفتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان رضي الله عنه فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان رواه مسلم بمعنى. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا لفظ مسلم. وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. ولمسلم عن أنس فذكر الحديث وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. وفي الصحيحين عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة فيشهد لهم بها وكذلك من شهد له غيرهم فيشهد لعموم المؤمنين بالجنة
فقد شهد النبي لهؤلاء بالجنة فيشهد لهم بها وكذلك من شهد له غيرهم فيشهد لعموم المؤمنين بالجنة. هذا من جهة الوصف. أما من جهة الأعيان فلا. نعم وكذلك من شهد له غيرهم. نعم يقول إيه وكذلك من شهد له غيرهم فيشهد لعموم لا ويقول فقد شهد النبي لهؤلاء بالجنة فيشهد لهم بها وكذلك من شهد له غيرهم فيشهد لعموم المؤمنين بالجنة. يعني بالنسبة للوصف. وأما الشهادة لرجل بعينه
وما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد ذلك إلا بنص صحيح يوجب كالعشرة الذين بشرهم الصادق صلى الله عليه وسلم بالجنة ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأمثاله.
نعم هذا قول ثالث من أقوال أهل العلم كما هو محكي يعني كحكاية في التعيين بالجنة. فالمنقول في ذلك ثلاثة أقوال بالنسبة للشهادة المعين في الجنة. القول الأول بأنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا الأنبياء فقط الأنبياء والذين يشهد لهم بالجنة ولا يشهد لمن عداه. وهذا القول حكوه عن الأوزاعي ومحمد بن حنفية. والثاني وهو قول الجماهير وهو المعتمد والذي دل عليه الدليل أنه يشهد بالجنة لمن شهد له النص، ومن عداهم مهما بلغ من المقامات العالية فنقول نرجو له. فلهذا القول الأول إن صح عن الأوزعي ومحمد بن الحنفية فهو مردود، لا يشهد إلا الأنبياء، والنبي قد شهد هذا باتفاق لغير الأنبياء. والثالث ما ذكره شيخ الإسلام هنا ومال إليه بعض المعاصرين من أنه يشهد لمن اتفقت كلمة المسلمين على الثناء عليه، لحديث أنتم شهداء الله في الأرض، وقال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. لكن ليس في هذا التصريح، أولا في حديث أنتم شهداء الله في الأرض لما قالوا وجبت وجبت، لما قال النبي وجبت فالنبي قال وجبت، فالحقوا هذا بمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يوشك أن تعلموا، لأن هذا أرجى إن شاء الله، أرجى من يكون من أهل الجنة، ليس الجزم. فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النص، سواء ذلك في الصحابة أو في غيره. وإن كان ابن حزم ذهب إلى أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، كصحابة فقط فإنهم في الجنة لهذا الأمر. ونقول فرق بين الوعد والتعيين، إلا من شهد له النص مثل أهل بدر فمشهود لهم بالجنة فنعينهم، ومثل أهل بيعة الرضوان لا يلجو النار أحد بيعة تحت الشجرة فنعينهم، ومثل العشرة المبشرين، ومثل أزواج النبي وإلى آخر ذلك ممن ثبت النص بتعيينه. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ونختصر على هذا. أما مسألة من أثنى عليه الأمة، نعم نرجو لهم، وإن شاء الله أن هذا من أثنت عليه الأمة وله الإمامة العظيمة في الأمة، أن هؤلاء أرجى بإذن الله من يدخلون الجنة، لكن لا يجزم بذلك. أما القول بأنه لا يشهد إلى الأنبياء هذا قول يخالفه النصوص الصريحة. نعم، وبالتالي القول المعتبر الذي قامت عليه أدلة هو واحد. نعم يا عبد المتعال. نعم، حصر ايه؟ حصر ايه يعني؟ تمثيل يعني، تمثيل. لكن القاعدة المهمة ان انت القاعدة كل من ورد بهم النص. نعم ايوه فاروق. اي نعم، انه وقد اثنوا على جهاد. نعم في الصحيح لما قالوا ما احسن احد منا اليوم مثل ما احسن فلان، قال هو في النار. نعم نعم الايه نعم هو شرب الخمر هذا ثابت، يعني شرب الخمر هذا ثابت وجلد هذا ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس شرب خمر يستوجب فسقا للصحابي، وإن كانوا في نفسه فسق، دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه برجل يشرب الخمر فقال رجل من الصحابة أخزاك الله أو قال عنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا نص واضح، هذا نص واضح، وهذا صحابي، وهذا بين يدي النبي، وكثيرا ما كان يؤتى به فين في هذا. نعم 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 هذا كلام من محب الدين لا تعصيه. يقرأ معك الأول كلام السخاوي.
قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: وأما الوليد وغيره ممن ذكر بما أشار إليه فقد كف النبي صلى الله عليه وسلم من لعن بعضهم بقوله لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
نعم.
كما كف عمر عن حاطب رضي الله عنهما قائلا له إنه شهد كما كف عمر بن الخطاب عمر عن حاطب رضي الله عنهما قائلا له إنه شهد بدرا وما يدرك على الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا سيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم والحدود كفرات.
ولهذا هل يقال في حاطب أنه فاسق؟ نعم.
والحدود كفارات، بل قيل في الوليد بخصوصه إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق، وبالجملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين.
نعم. انتهى. المحب الدين الخطيب
قال محب الدين الخطيب: هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 30 من تاريخ الطبري، وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربعة، وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر أحد أتباع علي أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل الناس عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه في كتاب الحدود بلفظ شهدت عثمان ابن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فالشاهدان لم يشهد بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم، ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مرويا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاثة، فالموضعان الأول والثاني ليس فيهما ذكر للصلاة على لسان حضين فضلا عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد فقد جاء على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعا، وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم، ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه، وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد ولم يروي عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه أزيدك علما بأمر حمران وعبد الله بن عثمان، كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد، فتزوج في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول، فغاضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعيث فيها فسادا ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة، وكان سبب تسييره.
وبعدين يعني الخلاصة يا إخوان المحكم هو عندنا هاب إن هذا شرب خمر وهاب إنه قال في الصبح كذا، لما شرب يعني هذه لنفترض إذا في النهاية ماذا؟ معصية. الصحابة ليسوا معصومين من المعاصي، بس خلاص انتهت المسألة. صحيح يا شراكي، خلاص معصي هاب إن شرب الخمر وهاب إن هو هذه وقال كذا نتيجة ذلك، بس خلاص يعني معصية يعني زي من زنى يعني زي من سرق. في النهاية السؤال، هل الصحابي يوصف بالفسق مع المعصية؟ وأصل البحث هذا صح؟ هذا أصل البحث، هل الصحابي يوصف بالفسق مع المعصية؟ المعصية في نفسها فسق، الصحابي يوصف بالفسق؟ الجواب لا. لماذا؟ للإجماع على أن الصحابة تكون لهم عدول، بس خلاص رفعت الجلسة خلاص. ومع ذلك نحقق نحقق إن هذا ورد ما ورد ما في مشكلة. والنص عندنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل من الصحابة ما شرب الخمر مرة وإنما مرات، ما أكثر ما يؤتى بك خزاك الله، قال لا تعرف أنه يحب الله ورسوله، ما قال فأنه فاسق، خلاص الحمد لله يكفينا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. السلام لا يعدلها شيء، الصحابة لهم خصوصية، شوف احفظ خصوصيتين هداني الله وإياك سواء السبيل، احفظ خصوصية الصحابة فلا تقسهم على غيرهم ولا تقس غيرهم علي، بما أن الفاسق إذا بما أن شيل الصحابة، احفظ خصوصية الصحابة في هذا الأمر، اثنين احفظ خصوصية الصحيحين، احفظ خصوصية الصحابة، احفظ خصوصية الصحيحين، وكل قول يوجه إلى الصحابة في عدالتهم وإلى الصحيحين في صحة أحاديثهم فإنما هي زوبعات، في النهاية سنصل إلى الحديث صحيح ولو نزل عن رتبة ما اشترطها. وطبعا ده كلام ما أقصد بالزوبعات يعني كلام أئمة انتقدوا، لا كلام أئمة على العين وعلى الرأس، لكن استغلال كلام الأئمة في التضعيف وهو الأخير والرد والانتقاص كما هو معروف من الهجمة الشرسة. يبقى في النهاية احفظ الخصوصيات هذه، الصحيحان الصحابة، وسبحان الله كل منهما بدأ بالألف واللام والصاد، الصحابة الصحيحان الصحابة الصحيحان، احفظ هذه خصوصيات، هذه خصوصيات ابحث بعدها. لكن العلم أنك ما يوجه إلى الصحابة من روايات وحقق وكذا وانقل إجماعات ده علم، كذلك أيضا ما جاء من انتقاد الأئمة كبار هذا إمام انتقد حيث عند كذا، احفظ قدر العلم واحفظ قدر البحث واحفظ قدر كل هذا، لكن في النهاية ستصل إلى هذه النتيجة. فالصحابة كلهم عدول، وأحاديث الصحيحين بكاملها من أولها إلى آخرها ليس فيها حديث صحيح ضعيف اتفق على ضعف، غاية ما قد يقال انتقاد من بعض الأئمة وهو محجوج والحمد لله بأمرين، بإمامة هؤلاء وبقبول الأمة لهؤلاء. نعم ده كلام الشيخ ابن العربي، يقول اقرأ كلمة ابن العربي جميلة، يعني كلمة ابن العربي جميلة تقول
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة.
نعم.
قال الشيخ: وقد كان بعض
السلف عموم الناس إذا وقع التوبة دي ما في مشكلة، إنما كما قلنا الصحابي هو خصوصي. نعم. فإنه لا يلحق به الفسق ابتداء، ثم نقول تبا من فسق. نعم. لكن هذا توفيق الله يوفق الصحابة للتوبة. نعم. نعم. اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ناظر علي بن المديني أحمد في هذه المسألة، فقال: أقول إنهم في الجنة ولا أشهد لمعين. قال أحمد: متى قلت إنهم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة؟ ذكروا هنا في الشرح.
نعم.
وأما توقف الناس في القطع بالجنة لخوف الخاتمة، ومع هذا فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ومن ظهر منه أفعال يحبها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه ذلك من الموالاة والمحبة والإكرام، ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل بمقتضاه، ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. انتهى.
نعم. الردة من جهة التقعية، الردة من جهة التقعية، لأن في عموم الناس ما يرتد منكم يدخل في الصحابي وغير الصحابي، واخد بالك؟ لكن هل وقع هذا أم لا؟ بعض العلم يجزم أن هذا ما وقع، ولهذا نقول كلمة الفسق تقع، خلي بالك كلمة الفسق تقع، لكن تعيينه بالفاسق نفس الرد كتقعي، لكن الفسق فيبقى الفسق نوع، الرد نوع، لكن هل هذا الصحابي صار فاسقا؟ هل هذا الصحابي صار مرتدا؟ دي مسألة أخرى. نعم خلاص واضح.
وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ناظر علي بن مديني أحمد في هذه المسألة وقال أقول إنهم في الجنة ولا أشهد لمعين. قال أحمد متى قلت إنهم في الجنة؟ فقد شهدت أنهم في الجنة.
نعم.
وما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة.
انتبهوا بقى، هذا تعليل القول يا أخواني. يعني قد يقول قائل معقول يعني الأوزاعي يقول بأنه لا يشهد إلا الأنبياء، مع أنه ورد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمعين وكذا لمعينين، وهو يقول لا يشهد إلا الأنبياء. فانظر إلى التعليل هذا. وأما توقف الناس في القطع بالجنة
قال وأما
فلخوف الخاتمة، ومع هذا فنرجو المحسن ونخاف على المسيء. لكن هذا معارض أيضا، معارض بماذا؟ في المعين معارض بأن هذا وعد، والوعد ما تبدل. إذا قيل هؤلاء في الجنة يبقى هؤلاء في الجنة، لأن هذا وعد والوعد ما تبدل ولا تغير. نعم.
وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن حنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص، وهذا قول كثير من أهل الحديث. والثالث يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. وقال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. وكان أبو ثور يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة ويحتج بهذا.
نعم
ذكر شنو في الحاشية.
وهذا طبعا هذا كلام لا دليل عليه، إذ هذا لا يعرف إلا من قبل النص. نعم. وهل قالها أحمد في ابن سيرين؟ قال أحمد في ابن شهاب؟ قال أحمد في ابن المسيب؟ هل قال أحمد في كذا من الأئمة؟ نعم.
قال ومن حماقات الرافضة أنهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة حتى في البناء، لا يبنون على عشرة أعمدة.
يا الله أعمد ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك. يا الله يا أخواني شوف التغيض، هل ولا مسلمون؟ يعني انظر كيف يصل التغيض يا أخواني إلى 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 أي حد، حتى التكلم بلفظ العشرة. يعني إذا المعنى يكون بقى من إغاظة الرافض، إن لقيت رافضيا قول عشرة. قل له معايا عشرة جنيهات خذها وضعها على عشرة رجال، لكن اجعل هذا في عشرة أيام، وهكذا. يا الله شوف الغيظ يصل إلى أي درجة، سبحان الله. أو فعل شيء يكون عشرة حتى في البناء، لا يبنون على عشرة أعمد ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك. لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، يبغضونهم إلا علي بن أبي طالب، ويبغضون السابقين الأولين المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقد أخبر الله أنه قد رضي عنه. نعم.
حسن شحاتة شغنا في مقاطع يقول عن العشر المبشرين الله يلعنهم هم وعشرتهم.
نعم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم.
يقول يعني
ولهذا فعل الله به ما فعل، وما وقتل شر قتلة. نعم.
ويقول عفوا يعني
خلاص ما تقولش
جنة.
نعم.
وقال وأنهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفرا قليلا نحو 11. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر الاسم بذلك.
صحيح، سبحان الله، إذ ما ذنب الاسم. نعم.
كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقال والفجر وليال عشر.
نعم، هذا في القرآن. ما أصبر شيخ الإسلام يا أخوان، ما أصبره على المناقشة، وكأن شيخ الإسلام بيعقد الآن مناقشة في العدد 10 والرد على، مع أنه قبحه وفساد القول يغني عن الرد. يعني لو أنا أتكلم مثلا هذكره كقول، لكن أرد بقى العدد 10 ورد في القرآن كذا. يعني سبحان الله ما أصبر هذا الرجل، يعني أقامه الله عز وجل مقاما عظيما حسبه والله حسيبه. يعني في أقوال كما يقولون ذكرها يا إخواني وإرادته يغني عن إيه، يعني بطلانها، يعني معروف يكفي هذا. لكن شوف الشيخ الإسلام يقول ويناقش مسألة بغض العدد 10 وكأنها مسألة يعني علمية تستحق بحثا، فما أصبره رحمه الله. فعلا أنت تبغض العدد 10، طب ماذا تقول في العدد الذي ورد في القرآن؟ ولماذا ما إن كان ينبغي أن يكون بغض العبد على بغض الله ورسوله؟ فلو كان هذا العدد فعلا عددا بغيضا لما ذكره الله عز وجل ولما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ثبت في الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ونظائر ذلك متعددة، ومن العجب أنهم يوالون لفظ 9 وهم يبغضون لفظ 9 من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا.
ومن العجب أنهم يوالون لفظ 9 وهم يبغضون لفظ 9 من العشرة فإنهم يبغضونه إلا عليا. يعني هم لا يبغضون لفظ، يوالون لفظ 9 كتسعة، لكن 9 من العشرة يبغضونه، لأنهم يولون من العشرة واحدا وهو ماذا؟ علي رضي الله عنه. نعم.
وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن تسمى بذلك حتى يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكثر الناس لم يشرع ألا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلاة ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد ابن المغيرة.
إذا الأسماء لا تقتضي بغضا، يعني إلا إذا كان يعني اسما متميزا فيطرق الإنسان، هذا من باب مشابهة، اسم مركب وكذا مثلا، فلا ينبغي الواحد مثلا يكني ابنه أبا جهل ولا. نعم.
وأبوه كان أعظم الناس كفرا وهو الوحيد المذكور،
أو يسمي ولده مثلا جورج أو ميخائيل. فإن الأسماء التي اختصت، الأسماء المختصة بالكفار ولا يشركوا فيها غيرهم لا يجوز التسمي به، كميخائيل وجورج وغيره. أما المشترك كان يكون مثلا واحد اسمه عادل، مثلا عادل هذا في النصراني وعادل في المسلم، فهذا لا يكره لأنه هذا مما لا يختص به، إنما الأسماء المختصة هذه لا يجوز التسمي بها. يغير، لو أسلم جورج نغيره إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو أي اسم شرعي. نعم. أي نعم، يعني مثل هذا غيره أفضل، لكن ما يظهر يعني فهم محظور. نعم. نعم. كلمة إيه؟ نعم.
قال وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو، وفي الصحابة من اسمه خالد.
لأن هذه ليست أسماء مختص، انتبهوا يا إخوان، أما الاسم إذا اختص بالمشرك فلا يجوز التسمي به. نعم.
وفي الصحابة من اسمه هشام وفي المشركين من اسمه هشام ومن الصحابة من اسمه عقبة وفي المشركين عقبة وفي الصحابة علي وعثمان وكان في المشركين من اسمه علي ومن اسمه عثمان ومثل هذا كثير فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار.
مع أن نبي غير صلى الله عليه وسلم أسماء وقد سبق معنا شرح رسالة في هذا فمما يدل على أن هذا لا يلحق بذلك. فشيخ سلم يرد عليهم كيف تكرهون اسم أبو بكر وعمر وعثمان ولا تتسمون بهذا ولكن كل هذا من باب التغيض على الصحابة ده فضلا بقى عن عائشة وحفصة. نعم.
فلو قدر
أو معاوية أو معاوية ولهذا مثل هذا التسمي في هذه الأسماء يا أخواني ونشر هذه إن شاء الله نرجو لمن احتسبها نرجو له الأجر. ولهذا والله أعلم والله أعلم أن قد يفضل اسم معاوية على الأسماء الفاضلة بالأصل إذا احتف بها ما يجعل المفضول فاضلا من إحداث النكاية بأعداء الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أسمي معاوية لما أسمي عائشة لما أسمي حفصة لما أسمي أبو بكر عمر وكذا ما بإحداث النكاية ونشر هذه الأسماء في الأمة خصوصا وأن الروافض يبغضونهم ومن يوالي الروافض ويسير على طريقتهم فينتشر هذا البغض. يعني والله يا أخواني أذكر إحنا في أولى ثانوي أو ثانية الصف الثاني الثانوي طبعا ما كان في مدرسون يعلمون السنة ولا حتى اللحية سبحان الله. يعني الواحد من أول ابتدائي إلى أن أنهى الجامعة لم يدرسه مدرس ملتحي ولا رأى مدرسة تغطي رأسها بخمار إلى أن أنهى الجامعة فضلا بقى أن يصحح لك مغالطات تاريخية. كنا ندرس في التاريخ فعل معاوية ويعني يقدمون على أنه إجرام يأتون بروايات لم تثبت إجرام لكن نشر الاسم هذا معاوية كثيرا هذا إن شاء الله في تصحيح لدي المغالطات. وفين بقى اللي بيردون على السلفين كل يوم ولا يعتبرونهم شيئا بينما هم في نفس الوقت يدعون إلى التقارب مع الشيعة ويقولون ده مذهب معتبر وكذا مذهب الشيعة معتبر مع هذا الكلام مذهب الشيعة معتبر لأن بين الصوفية والروافض رحم وصلة. ولهذا من الذي يدعو إلى التقارب مع الشيعة ويدعو إلى ذلك إما صوفي محترق وإما مأجور يأخذ الأموال أساتذة جامعات شخصيات مرموقة مؤثرة في المجتمعات ينفقون عليهم بحيث يقتلون عقيدة الولاء والبراء تجاه الروافض أو صوفي محترق أصلا ما يرى إشكالية في هذا أو إخواني ما يرى إشكالية في التقعيد عندهم ما في مشكلة إنما سلفي سني يعتبر هؤلاء مذهبا معتبرا لا إحنا ما نعتبرهم مذهب مردود إحنا نعتبره دين مردود هذا دين اليهود وضعوا عبد الله بن سبأ بيد أنهم شالوا اليهودية وضعوا الإسلام بس إنما هو ولهذا لو التقارب بين الروافض وهؤلاء وبين اليهود معلوم معروف في كثير من الأمور وقد سبق أن أخذنا هذا مما ذكره أئمة الإسلام. نعم.
فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء
أن كفار المسمين
فلو قدر أن المسمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى بها أولاده فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام.
نعم.
ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي
كيف تجعل هذا مذهبا معتبرا سبحان الله هذا إجرام. ولهذا بقي يا إخواني مثل القرضاوي عشرات السنين يدعو التقارب، وفي النهاية ماذا قال؟ ختم هذا بقول ماذا؟ والله أعلم هي توبة ولا مطلوب منه، الله أعلم. قال ماذا؟ يبدو أن علماء السعودية كانوا ها كانوا أخبر مني أو أضر مني أو كذا بهم. نعم.
قال ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي،
طبعا هذا غير مقبول من القرضاوي. ليه؟ يقول يبدو أن علماء السعودية كانوا أخبر بهم مني وكذا. المسألة ليست خبرة أحوال ورجال، إنما المسألة أصول وقواعد. الكلام في الروافض والطعن فيهم والرد عليهم ما له علاقة بعلماء السعودية، ليست هذه أحداث سياسية نقول بدا لنا غدر فلان أو خيانة فلان أو فلان كان أخبر بفلان منا. ليست المسألة قضية أعيان، إنما المسألة تقعيد علمي. حكم الروافض، حكم الشيعة، هذا مما اختص بعلماء السعودية؟ الجواب لا. نعم.
ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم.
ولهذا بالمناسبة سبحان الله، شوفوا يا أخوان، يا أبا الله لن يفضح هؤلاء الحزبين القطبيين. في الوقت الذي لا يسمون بأبي بكر وعمر وعثمان، في الوقت الذي أبغض رقم عشرة، يسمون بعض الشوارع عندهم شارع سيد قطب في الوقت هذا. نعم. ولهذا لا إشكالية مع الإخوان. مهدي عاكف المرشد العام للإخوان في وقت من الأوقات أسمعه ها ويقول ما في فوارق بيننا وبينهم وكذا، كلنا نجتمع في ربي و ما في فوارق، مسلمون رب ونبي وكتاب وكذلك حسن البنا. فهؤلاء من دعاة التقريب، مرشدون هؤلاء من دعاة التقريب. نعم.
كذلك شيخنا على طابع البريد الإيرانية،
ده دي أئمتهم بقى،
سيد قطب. لا سيد
على طوابع،
طوابع البريد الإيرانية
ولا الأئمة؟
لا سيد قطب.
عجيب، يعني كمان وصل ده طابع، ده معناه ان شخصية كبرى طابعة بريد كمان.
نعم شكرا.
ايوه من الذي قال؟ الصفوي يقول اذا اردت ان تكون جعفريا بحق فاتبع جماعة الاخوان. نعم، جماعة حسن البن. سبحان الله سبحان الله.
ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم، والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى من أهل السنة، لكن القوم في غاية الجهل والهوى.
غاية الجهل والهوى. نعم.
والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه
وصي النبي، أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وإنما جحدها الصحابة المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم أبي بكر وعمر. طيب من الذي أولى أن يقول طالما الوصية لعلي ثابتة، من الأولى أن يطالب بحق؟ هم أنصار علي ولا علي؟ أنصار علي زعموا يعني، ولا ما هم أنصار يهود لكن يظهرون ذلك من باب كسب عواطف المسلمين. علي رضي الله عنه أولى الناس، فإذا قالوا علي خائف وكذا، علي ما خاف ولا شيء. علي ما بيع أبا بكر، يعني بيع علنية في الأول، علنية، وإن كان هو يبيع بيعة شرعية له في عنق بيعة، ولا لحظة ترك علي بيعة أبي بكر، لكن علني يعني أمام الناس حتى كانت بعد ذلك، وذلك لأمر صرح به علي رضي الله عنه، وصرح بأنه ليس لنفاسة عليك أو كذا، بل هو علي أحق بإجماع المسلمين، بل أبو بكر أحق بإجماع المسلمين، ولكن كان يود علي لو رجعوا يعني إلى آل بيت رسول الله في هذا وشاركوا في هذا الأمر، لأنه أولى به أبدا. ومن بعد أبي بكر ثم بعد ذلك ظهر خرج علي، والحديث في الصحيح، خرج علي وبايع الصديق أمام الناس كله. كذلك أيضا في أبي في عمر رضي الله عنه أقرب وصية أبي بكر رضي الله عنه والنص على عمر، أقر علي رضي الله عنه وما عارض. فكيف يوافق علي على نزع ذلك؟ وكيف أبو بكر ينزع ذلك وهو الأثري؟ ثم أيوصي النبي إلى علي ويخفى ذلك على المهاجرين والأنصار الذين بايعوا أبا بكر؟ ولهذا صدق ابن كثير لما قال ومن وصل إلى هذا المقام إيه؟ فكفره في الإسلام أظهر من تحريمه المدام الخمر. نعم.
ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن المنتظر.
نعم.
ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد
قولهم
وتبطله، وهو ما خرجه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش، وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاثني عشر الخلفاء الراشدون
الأربعة. يعني إذن يرد عليه وليس الأئمة الذين بعد ذلك، بدايتهم علي ثم من بعده، وإنما الصديق رضي الله عنه الأربعة. نعم.
ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال.
نعم.
وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء.
الله أكبر. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا، مع أن النبي قال عزيزا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، عند الرافضة، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود. ولهذا هم يعتبرون أن دماء أهل السنة أنجس من دماء اليهود. إذن هذه فائدة في كلام شيخ الإسلام، من هم الإثنى عشر خليفة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عندك الخلفاء الأربعة، هؤلاء أربعة، معاوية ويزيد ست، عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة خمسة وستة 11، بينهم عمر بن عبد العزيز 12. نعم. هذا شرح الطحاوية، هذا شرح الطحاوية، ايه هذا كلام شرح الطحاوي، هذا كلام شرح الطحاوي. يقول خلفاء الراشدون أربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر. ايه لكن الحسن صحيح، الحسن قبل معاوية وهو من تتمة هؤلاء. نعم. طيب نقف عند الخلفاء الراشدون. هذا الحقيقة كتاب يعني دسم يا اخوان، حقيقة هذا كتاب دسم في نقولاته رحمه الله، يعني تعتبر هذه يعني اقوى دراسة في الوسطية. يعني احنا عندنا شرح الروضة، شرح التحفة السنية الشيخ عبد العزيز الرشيد، شرح العثيمين من اقوى الشروحات، باقي شرح لعلنا نأخذه ان شاء الله، لعلنا نأخذه الاسئلة والاجوبة الشيخ السلمان. نعم. على ايوه ها ده الطحاوي. نعم نعم نعم. ما لك دخل، ما آخر كلمة لا إله إلا الله. نعم تشهد لو بالإسلام وكذا.
كلمة نواف صفوي شيخنا،
لأن لا إله مقيدة بالقيود الأخرى، لا تعريها عن هذه. لا إله الله مقيدة بالقيود، من أتى بقيودها فهذا الذي تحصل له إن شاء الله النجاة. نعم
كلمة نواف صفوي، من أراد أن يكون جعفريا.
أيوة.
قال نواف صفوي كما في كتاب مواقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية.
لأن طبعا الإخوان أثنوا على هذه الثورة وسمى ثورة إسلامية بيضاء، ثورة الخميني. نعم.
قال وعندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين، اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية القومية، فصعد نواب إلى أحد المنابر وقال أمام حشد من الشباب الشيعة والسنة: من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين.
الله المستعان. الله المستعان. لا يرون فرقا بينهم وبينهم. نعم.